إذا حكيت بمنع منكور فإنك تفعل فيه عند الحكاية ما ذكره بقوله
ووقفا
يحكي. إذا وقف احكي وقف على كونك وقف في الوقف
ما لمنكور بمن
ما أي الذي احكي ما لمنكور بمن ها بمن
والنون حرك مطلقا وأشبه أي
إذا حكيت عن منكور بمن عندئذ تحرك النون تحريكا يتولد من هذا التحريك إذا أشبعته أي تحريكا مشبعا فيتولد من هذا التحريك المشبع مدة في آخر من رأيت فتقول إذا قلت جاء رجل ها هذا منكور احكي عنه بمن فتقول من ها رأيت رجلا منا مررت برجل مني ها رأيت تحرك النون مثلا في حالة الرفع تحركه بالضمة ما هكذا إذا كان مرفوعا إذا كان المسؤول عنه مرفوعا رأيت جاء رجل هذا مرفوع يعني فتقول في الهجاء منو لكن أشبع الضمة فيصير منو عند الوقف وقفا رأيت رجلا منا ثم مني أو هو منا ومنا بالفتح ثم أشبع الفتحة فيتولد من هذا الإشباع ألف عند الوقف فتقول منا ها مررت برجل مني وقفا إذا حكيت بمن عن منكور رأيت
قال رحمه الله
أيوة
فقل مناني ومنين بعد لي إلفان بابنين وسكن تعب
وقل مناني وإيش
ومنين
بعد لي إلفان بابنين أي قل منان في حالة الرفع عند الحكاية بمن والسؤال عن نكرة أو عن منكور مثنى ها في حالة الرفع تقول منان ولذلك قال بعد لي إلفان ببنين أي بعد قول القائل لي ابنان قال لك هذا قائل فتقول منان للمرفوع الذي هو ابنان إلفان ومنين للمنصوب أو المجرور الذي هو بابنين لأن الابنين مجرور فعند الحكاية عنه بمن وهو مثنى تقول منين ها منين وهكذا
وقل مناني
هو وقال إيش وسكن إيش ماذا قال
وسكن تعديلي
ها وسكن تعديلي أي سكن النون فتقول منان أنك واقف وإن حصل في التقاء ساكنين لكن هكذا سكن منان ها منين ها وإنما كسر في البيت للضرورة في بيت ابن مالك إش قال مناني أو منين ومنين هو كسره وسكنه هذه كسرة ضرورة في الشعر ها لكن المعروف تسكنه وقوله تعدل أي تقم العدل لأن هذا هو المروي عن العرب في كلامها ها تعدلي هذا مجزوم بالطلب لكنه كسر للنظم نعم
قال رحمه الله وقل لمن قال أتت بنت منه
وقل لمن قال أتت بنت منه قال لك قائل أتت بنت ها وأنت ما تعرفها تريد تعرف فتقول منه ها منة أصله منت بتاء التأنيث، لكن تبدل هذه التاء هاء وتخف عليه فتقول منة. ها ويجوز أن تثبت التاء وتسكنه فتقول منت منت، لأن هذه التاء إذا أثبته أو أثبتها تكون مفتوحة كتاء بنت، وتاء التأنيث بالفعل، وتاء التأنيث بالفعل إذا ثبتت عند الوقف لا تحذف ولا تقلب هاء. ها
أثبتنا شيخ، إذا أثبتنا في الوصل كيف نقول إذا أثبتنا التاء؟
هذا في الوقف هنا.
لا تأتي في الوصل.
لا 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 هناك، هذا في الوقف.
وقف
قال وقف نحكي. عايز نعم.
قال وقل لمن قال أتت بنت منة.
أيوة لمن قال أتت بنت منة. أيوة قل منة لمن قال أتت بنت. أتت بنت. منة نعم.
والنون قبل تل مثنى مسكنة.
والنون قبل تل مثنى مسكنة أي ساكنة. والمثنى لو قال جاءت، إذا قال لك قال لقائل جاءت بنتان، ها فتقول من تان. والنون قبل تاء ها المثنى أي التاء للتأنيث التي في المثنى، إذا قلت من تان هذه النون قبل التاء تكون ساكنة. من تان جاءت بنتان من تان. نعم
النون التي قبل التاء والنون التي في الأخير كذلك
كذلك نعم ساكنان.
قال رحمه الله والفتح نزر.
والفتح نزر لهذه النون منتان، هذا قليل. منتان هو جائز أو صحيح النون الأولى. النون الأولى منتان رأيت. نعم هذا نزر أي قليل.
الفتح نزر وصل التاء والألف.
وصل التاء والألف أي إيت بتائم وألف فيما يجمع جمع مؤنث سالما من لفظة من. إذا سألت أو حكيت عن جماعة نسوة قالوا لك أتت طالبات أو أتت مسلمات مثلا، فتقول ها منات، تزيد تاء ألفا وتاء في الأخير، تزيد ألفا وتاء على من، لكنك ستفته إيش؟ ستفته النون
منات،
فتقول منات. ها هذا صحيح وارد في كلامه. نعم
يا رب شيخ يكون على التاء.
على التاء
منات
ومنات. نعم على التاء.
قال والفتح نزر وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف.
بمن بإثر ذا بإثر إيش؟
بإثر ذا بنسوة كلف.
بإثر قول القائل هذا الرجل بنسوة كلف. ذا اسم إشارة. ها ذا أي ها فلان ذا اسم إشارة. ها بنسوة كلف. وكلف أي شديد الحب لنسوة. ها بنسوة هذا تحكي عنه، تحكي عن النسوة بمن، فتؤنث من جمع تأتي فتؤنث من وتأتي بتاء بألف وتاء مزيدتين، لأن المسؤول عنه بمن جمع إناث. ها فتقول منات. ها هذا هو المراد. نعم
قال رحمه الله وقل منون ومنين مسكنا.
وقل منون ومنين مسكنا أي وقل منون هذا معنى مسكنا لأنه في الوقف. منين مسكنا للنون في الآخر.
إن قيل جاء قوم لقوم فطنا.
إن قيل جاء قوم لقوم فطنا. جاء قوم لقوم فطنا. جماعة أتت إلى جماعة. ها. والجماعة المأتي إليها فطنا. على كل حال جاء قوم لقوم فطنا. فأردت أن تحكي للذين أتوا أو للذين أتوا تحكي للذين أتوا وتحكي للمأتي إليهم. جاء قوم لقوم. إذن فتقول إيش للمرفوع منون. ها. ومنين المجرور لقوم. ها. شوف فتقول منين لكن تسكن لأنه في الحقيقة ما هذا في الحقيقة تسكنه تسكنه دائما. نعم.
هذا رحمه الله.
أيوة.
وإن تصل فلفظ من لا يختلف.
وإن تصل فلفظ من لا يختلف أي إذا جئت إذا حكيت بمن فتقول من جاءوا. ها. لمن جاءوا. ها. أو من جاءوا ومن جاءوا وإلى من جاءوا مثلا. فلفظ من لا يختلف. فلفظ من
لا يختلف.
لا يختلف. إلا أنه أيوة.
قال وإن تصل فلفظ من لا يختلف. ونادر منون في نظم عرف.
أيوة. ونادر منون في نظم عرف. أي عند الوصل جعلوا أو الإتيان بمنون أو منين في الوصل كأنه وقف. هذا ورد نادرا في الشعر. ورد نادرا في الشعر لأنه عند الوصل لفظ من لا يختلف. ها. من في الوصل لكن إنما يقال منون كما تقدم منين في الوقف لكن في الوصل لفظ من لا يختلف. لكن ورد المجيء أو حصل المجيء بمنون ومنين في الوصل في الشعر شذوذا كما في قوله أتوا ناري فقلت منون قالوا سورة الجن قلت عموا ظلاما فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم يحسد الإنس الطعام لقد فضلتم عنا لقد فضلتم بالأكل عنا ولكن ذاك يعقبكم سقاما. أنتم تأكلون يا بني آدم هذا الأكل يأتي لكم بأمراض حسدا يقول شاعر حسدا يحسدون الإنس على الأكل هم لا يأكلون والله هم لا ما أدري هم لا يأكلون يختلفون عنا على كل حال
يأكلون كثيرا.
ها. يأكلون يأكلون العظم. نعم. إذن فهذا نادر. هذا نادر لذلك ما ورد إذا في الشعر. نعم.
مسكين في النون في لما قال مسكينة.
مسكينة.
مسكينة. الحركة هذه إعراب في الأخير السكون هذه لما تجي.
كيف حركة؟
كيف يعني كيف نعربها؟
مسكينا.
منون لو قلنا منون.
منون.
أنت إذا وقفت ما تسكنه.
كيف نقول إذا عربنا هذا الكلمة؟
أي تقول مثلا إذا أو حسب الرفع والنصب فقط والجر.
الإعراب يكون شيخ بالياء والواو.
بالياء أيوة نعم نعم وليس بالنون. علامة الإعراب ياء أو واو. نعم.
قال رحمه الله والعلم احكينه من بعد من.
والعلم احكينه من بعد من.
إن عريت من عاطف بها اقترن.
إن عريت من عاطف بها اقترن. والعلم احكينه من بعد من. إن عريت أي احكيه شرط حكايته بمن إن عريت من عاطف بها اقترن لم يقترن من هذه بعاطف إذن تحكيه كأن يقال جاء زيد تقول من زيد رأيت زيدا من زيدا مررت بزيد من زيد لكن إذا وقفت تقول من زيد ها رأيت حكيت لمن عن العلم لكن هذا شرط الحكاية هذا أن لا يقترن أن لا يقترن من لا تقترن اللفظة من بعاطف قبله فلو قلت فلو قال لك قائل جاء زيد جاء زيد فقلت ومن زيد ومن شوف من هذا اقترن بالواو ففي هذه الحالة يجب الرفع لا حكاية يجب الرفع تقول ومن زيد أو رأيت رجلا رأيت زيد أو مررت أو رأيت زيدا فتقول ومن زيد مررت بزيد فتقول ومن زيد ها ومن زيد وفي هذه الحالة زيد يرفع دائما إذا تقدم على من واو ويكون خبرا لمن الاستفهامية أو إن شئت جعلت من خبرا مقدما وزيد مبتدا مؤخرا وهذا لا معنى وجهان صحيحان في الإعراب يكفي وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه الفهم الفهم هذا ما في إعراب كذا لكن في نوع من الإعراب لكن ليس كالأبواب التي تقفلت
لما دخل العطف لما دخل العطف
تقدم العرف والعاطف أيوة
يعني
منع الحكاية
وجب الرفع
عند جمهور العرب وجب الرفع نعم
هل هناك علة يعني في هذا
هو لا لا يخلو من علة هو الظاهر لا يخلو من علة لكن دائما نقول اعرف السماع أولا ثم ابحث عن العلل إلا لا يخلو من علة لأنه لأن هذه الواو يمنع لأن الواو إذا عطف بها العطف للتغاير وهذا العطف يمنع من أن تأتي بحكم لمحكي لقطع للواو قطعه عما قبله مثلا هذا من العلل هكذا ما فهمت لكن إذا لم تأتي بالواو فكأنك وصلت ما أدري كذا ما بعد بما قبل جاء زيد من زيد رأيت زيدا من زيدا
لكن شيخنا في هذه الحالات كيف يكون الإعراب إذا حكينا نفس الحالة الإعرابية من زيدا أو من زيد
على الحكاية تقول تقول هو مرفوع مرفوع على الحكاية وهو مرفوع للحكاية أو هو مرفوع حقيقة لأنه في محل رفع أو منصوب على الحكاية مرفوع حسب الإعراب من جهة اللفظ مجرور على الحكاية مرفوع حسب الإعراب إذا قلت مثلا جاء زيد من زيد هو لأن هذه جملة مستقلة من زيد لأنه جملة مستقلة إذن طبق القواعد العربية على مثل هذه الجملة فتجد أنه من مستفهم من اسم استفهام ومستفهم عنه وهذا يكون مبتدا وخبرا هذا المعروف فيه وإذا قلت رأيت زيدا من زيدا من أنت ابتدأت الكلام كلامك به في الظاهر بمن وهي جملة مستقلة وزيدا جاء منصوبا حكاية لما تقدم لكن محله في الحقيقة هو الرفع أيضا رأيت مررت بزيد من زيد هو حسب اللفظ التركيب اللفظي من مبتدا او خبر مقدم، لكن حكينا زيد فيكون زيد مجرورا لفظا على الحكاية مرفوعا محلا على ما يقضيه التركيب. هذا اللي يفهم، هكذا اللي ينبغي ان ينظر اليه هكذا. رأيت؟ نعم.
بالنسبة لقولنا أي من حكينا النكرة،
أيوة،
رأيت رجلا أيا، مررت برجل أي
أي
أو أي الرفع،
كذا هذا حكاية. هو أيضا كذلك حكاية، إذا قلت أيا وقد حكيت عن نكرة منصوبة رأيت رجلا أيا، عندما تقول أيا، أيا هذا للاستفهام، أليس استفهاما؟ وإذا كان استفهاما هذا الاستفهام وقع في أي شيء؟ وقع في كلام مستأنف، إلا أنه تجاذبه اعتباران، اعتبار الحكاية لما تقدم واعتبار كونه في كلام مستأنف. فهنا نعطي لكل اعتبار حكمه الإعرابي. فحكم النصب الآن لاعتبار الحكاية، والرفع لاعتبار الموقع الإعرابي لهذه اللفظة، وهو أن يكون مرفوعا، وأن يكون مرفوعا اسم استفهام مرفوع وهو خبر مقدم أو مبتدأ أو والمبتدأ مؤخر وهكذا.
يكون هناك تقدير على هذا.
أي نعم، على هذا نعم، لابد من تقدير، يكون هناك تقدير على هذا. مررت برجل أي، كأنه قلت أي هو، لكن لما قلت أي في الوقت فقط هذا في الحقيقة رشح لك الحكاية. ليس بعض شيء، لكن في التقدير تجده هذا كلام مستأنف أو كلام مستقل. فلا بد من تقدير لهذا حتى تعربه إعرابا جيدا. نعم.
كذلك يقال في منا ومني.
نعم.
ومناني ومنيني.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
حياكم الله.
بارك الله فيك.
الفهم الفهم.
أسأل الله أن ينفعنا بما قلت.
آمين.
جزاكم الله خيرا.
وفقكم الله وسدد خطاكم.
أنتم كذلك.
خلنا نشوف.
ما مثلا كقوله تعالى فإما ترين.
نعم.
كيف يكون البشر أحدا؟ الفعل المضارع هنا.
لا، هو الفعل المضارع هنا مجزوم.
مجزوم.
في محل جزم. في محل جزم. أو في محل أو مجزوم، نقول مجزوم. لماذا هو مجزوم؟ لأن هذا الفعل في هذه الآية من الأفعال الخمسة.
نعم.
أليس كذا؟ من الأفعال الخمسة، وإذا كان ذلك كذلك فالفعل على هذا معرب، ولو اتصل به نون التوكيل لعدم مباشرة نون التوكيل آخر الفعل. في هذه الحالة إذا لم يتقدم، مثلا لم يتقدم جازم على هذا الفعل الذي الأفعال الخمسة، لم يتقدم عليه جازم، فإنك ستحذف النون الرفع لتوالي الأمثال، ثم تحذف إيش؟ الياء لالتقاء الساكنين، الياء الثانية التي هو المؤنث المخاطبة، فيصير ترين. هل ترين يا هندو؟ فهنا نحكم على الفعل بأنه مضارع مرفوع، لكن إذا تقدم عليه جازم، افهموا الكلام جيدا، إذا تقدم عليه جازم فإن حذف النون الرفع لأجل الجازم. لا نقول لتوالي الأمثال أو لالتقاء الساكنين، لأن هناك عاملا يريد حذف هذا الإيش؟ نون الرفع. إذن فنقول فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ولن أكلم اليوم إنسيا. إذن فإما إن شرطية. إن إيش؟
شرطية.
فإذا كانت شرطية وجاء بعد ما هذه يؤكد فقط توكيد فيها.
ما لا أثر لها.
لا أثر لها. لا يمكن أن تمنع ما إن من عمله. ما لا. إن قوي هنا. قوي جدا. فإما ترين فنقول ترين فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ثم بعد ذلك الفاعل والياء حذف لالتقاء الساكنين في محل رفع. ما فهمت؟ صحيح؟ افهم. فهمت؟ انت فهمت؟ صحيح؟ لا بس أنا أريد أن تفهم لذلك أسأل ليس لأي شيء آخر. وإذا لم تفهم اسأل تقول لا إيش في كذا وفي كذا ها اسأل ولا تسكت. أفهمت هذا؟ هذا إعرابه.
أما أردت أن أتأكد من هل ما تمنع إن من
لا 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 ما تمنع لا تمنع لا تمنع. ومن باب التأكيد والازدياد والاطمئنان ارجع إلى كلام المحققين الفحول في إعراب مثل في إعرابه. شوف بس من باب كذا ما فهمت قصدي.
نعم.
من باب التأكيد ولأن عرف أن هذا الصحيح. صحيح.
تأكد في الإعراب لماذا أضفتم في الأخير؟
إيش إيش؟
في إعراب هذا الفعل المضارع.
ترينا.
الأخير أول مفهوم لكن في الأخير أضفتم في خلال. في محل رفع.
في محل رفع ايش قلنا في محل رفع؟
ايه
قلنا هكذا
سمعت عنك.
في محل رفع اي شيء في محل رفع الواو او الياء. لا الياء في محل رفع الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل
محل.
والاصل انه لا يجوز حذف الفاعل لانه عمدة الا انه لما اضطر الى ذلك لالتقاء الساكنين حذف الياء وهي عمدة لدلالة ما قبلها من الكسر عليها. ترين
وبقيت ياء الفعل.
وبقيت ايش؟ ياء الفعل. بقيت ياء الفعل كما في قولي لتبلغن.
يعني الحذف انت قلتم يعني في الدروس السابقة ان المحذوف يكون عكس هذا. لا
المحذوف ايش؟
يكون عكس هذا يعني ياء الفاعل المفروض هي التي تبقى. لا
ياء الفاعل أيوة ياء المؤنث المخاطبة المفروض يبقى هو اللي قلنا لأنه عمدة أيوة لكن اضطر إلى حذف هنا لالتقاء الساكنين. لما التقى ساكنان هو الذي كان الساكن الأول والساكن الثاني له توكيد. شفت كيف؟ فهذا الساكن الأول هو العمدة ياء المؤنث المخاطبة حذفت على قاعدة التقاء الساكنين إما يهدف الساكن الأول أو يحرك أو وهنا لا سبيل إلا للحذف الحذف فقط. ما فهمت أو ما أدري إيش كنت قلت. أنا قلت شيء
لا قلت عنه أنا هذا اللي قلته يعني كان
قديما قلت
الدروس السابقة كان إذا اختلفنا في الحذف يعني في مثل في الواو وإذا التقت واوين أو دائما نحذف الشيء الذي لا يمكنه نصل إليه بعد الحذف مثلا يا أين لأن الفاعل يا الفعل معروفة ويا الفاعل يعني قد تصعب يعني إثباتها إذا حذفت.
طيب إذا نعم إذا حذف صحيح هو ياء الفعل أو فعل فاعل إذا كانت الياء والضمير إذا كان ياء وهو فاعل هو إذا حذف غالبا ما تجد الحركة على الحرف الذي قبله دالة عليه
يبقى ما يدل عليه
أي يبقى ما يدل عليه وهذا يدل على أنه حذف أولا لأنه محذوف لكنه عمدة والعمدة لا تحذف. فإذا لم يوجد أي دليل يدل على هذا المحذوف وهو عمدة قبيح جدا
هذا هو الذي
لكن وجد ما يدل عليه. رأيت
الكسرة التي قبلها في الياء.
أي نعم، فالكسرة هي تدل على الياء المحذوفة. نعم
شيخ، بالنسبة للفعل عارفة،
عرف أو عرف يعرف بمعنى وجد رائحة مثلا، صاح منه رائحة، نعم
يقال عرف يعرف.
نعم يعرف، نعم، وعرف يعرف
من المعرفة،
من المعرفة. هذا الفرق ما بينهم. هذه التصاريف كما سبق قلت لكم أيضا، التصريف أيضا تحت المعنى، تستعين بالمعنى على درك التصريف كما ثبت عنهم. المعنى يدلك على التصريف، شفت كيف؟ وهكذا.
بالنسبة لكلمة مشايخ،
أي مشايخ، أيوة
جمع، هذه كلمة جمع، يعني
جمع مش جمع شيخ أو مشيخة، وكون مشيخ جمع شيخ هو بجمع شيخ، جمع شيخ، نعم،
يعني لا، لكن لا يهمز،
لا يهمز،
ينطق بالياء،
ينطق بالياء، لأن الياء أصلية، وإنما تقلب الياء همزة وتعل إذا كانت الياء زائدة، كما تقول صحيفة،
صحائف،
ألا ترى أن الياء زائدة؟
صحيفة
زائدة، إيش كذا؟ إيش معنى الزيادة؟ ليس من حروف الكلمة الأصلية،
زائد على الصاد والحاء والفاء،
هذا هو
زائد
الكلمة،
هذا أصول الكلمة،
هذا على أصول الكلمة. إذن فتقول صحائف ولا جو صحائف. لكن مشايخ مش ياخة الشيخ،
الياء من أصل الكلمة،
الياء من أصل الكلمة،
تبقى كما هي،
تبقى كما هي.
كذلك شيخ معيشة، يقال معايش،
معايش القياس، هذا هو القياس، نعم، معايش، ولا تقول معايش،
من العيش،
من العيش،
الياء أصلية،
الياء أصلية
مثلها
نسبة تماما. وعلى هذا فقس، وقس ما لم يقل على ما قيل. وهذا كله معرفة، مثل هذا يحتاج إلى معرفة الصرف،
إن بعضهم
صرف مهم جدا، نعم، لأن الكلمات كثيرة متشابهة وكذا. إيش قلت؟
أنا سألت لأن أحدهم قال يعني هذه الكلمة جاءت على خلاف القياس، قال القياس أن تكون بالأب الهمزة، لكن هذه الكلمة جاءت على خلاف القياس مشايخ،
يعني سماعي،
نعم، كما ورد في القرآن قال معايش، قال والأصل أن يقال معايش،
لا لا لا،
هو قال هذا،
لا ليس بصحيح، ليس بصحيح، ولا أريد أن أرد عليه، بس ما نعرف خلاص، بل افهم مني يا أخي يا إخوتي، والله ليس بصحيح. وأصبح الناس استغفر الله يتكلم، إذا قيل هاتوا ما أتي بشيء يقنعك. أنا هذا الذي قلت لك كما سبق أن قلت لكم مرارا وتكرارا، لنعرف أصول العلوم وهي منقولة، فنجتهد في دركها على ما نقل إلينا، ولكن تجد كلامهم ليس كذا. إيش قال؟ يقول إيش هو إيش؟ يقال إيش؟ القياس أن يقال مشايخ، لكن سمع،
هو قال القياس أن يقال مشايخ، قال هذا الصحيح، قولهم مشايخ قال هذا خطأ شائع، قال كما ورد في القرآن
مشايخ هذا هو الصحيح،
ويقول هذا هو الصحيح،
هذا خلاف الصحيح، هذا خلاف الصحيح. والعلماء تكلموا على هذا، ولذلك لما قلت لك الآن بالنسبة لإما إذا كانت تعمل، وهي إن وقد زيدت في ما، هل تعمل ولا تعمل؟ قلت لك تعمل. ماذا قلت لك؟ ارجع إلى كلام المحققين، أقول المحققين ليس من أهل هذا العصر، افهم كلامي، إلى كلام المحققين وانظر ماذا قال، وتتبع كلام عدة منهم، لأن بهذا نعرف أصول العلوم ونتثبت، رأيت؟ فهذا إذا قال ذاك ولم يأتي لنا بدليل علمي في حواره، فالواحد ما يطمئن، لكن عند ارجع أيضا إلى مشايخ، وانظر كلام وانظر كلام المحققين فيه، هل يقولون إيش كما قالوا مثل هذا؟ رأيت وهي مسائل معروف. نعم
جزاكم الله خير.
لو سمحتم شيخ أريد يعني إجابة وجيزة عن المجاز، هل هو في القرآن أم لا؟
ما شاء الله المجاز أشغل الأذهان،
موضوع طويل. على كل حال عندي بحث.
هو باختصار 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 المجاز الصحيح في القرآن في غير الأسماء والصفات. قل ماذا قلت؟
هل في القرآن مجاز؟
ماذا قلت الآن في الجواب؟
وأن المجاز موجود في القرآن إلا
لا لا، المجاز الصحيح شوف العبارات كذا المجاز الصحيح في القرآن في
غير الأسماء والصفات.
الصفات عايدة أشوف
المجاز الصحيح بغير الأسماء والصفات.
مجاز القرآن
في القرآن
بغير الصفات والأسماء
في غير الأسماء والصفات.
ماذا تقصدون بالصحيح المجاز الصحيح؟
أحسنت، هذه مسألة أخرى. العلماء سبحان الله سبحان الله، هذه فتن لكن كلها فيها، هذه الفتن فيها هيك من الله. بعض العلماء المتأخرين لسن بعض المعتزلة وكذا وغير المعتزلة وحتى العشائرة ولعوا بالمجاز، ليس فقط في يعني في غير الأسماء والصفات تجدهم أي شيء يقول مجاز مجاز مجاز، ولا ينظرون إلى ما للمجاز الصحيح من جمال في الكلام العربي، ما عندهم هذا. افهموا جيدا وانظروا وكذا تتبعوا البحث وكذا والنظر، فتجد بعضهم حتى في غير الأسماء والصفات في القرآن يقول هذا مجاز فيكثر من المجاز. الإكثار أو الإيلاء بالمجاز يذهب رونق المجاز، يذهبه. والحق أن المجاز صحيح في العربية، أي هو مجرد اصطلاح حادث، يعني اصطلاح حادث. فالذي يقول هذا الأسلوب فيه مجاز أو هذه الكلمة في هذا الاستعمال مجاز، لو تتبعت كلام العربي لوجدت هذا الأسلوب في كلام العرب الفصحى بكثرة بكثرة كاثرة، لكن هم ما كانوا يقولون مجاز ولا استعارة ولا كلام فارغ كثير عندما جاءوا يدون العلوم. رأيت إذن فهو موجود، لكن إذا كان موجودا فلنضبطه ضبطا كما كان في كلامهم سابقا مع جماله. رأيت وإلا فبعضهم يكثر يقول مجاز مجاز، ومن من أكثر فيه من باب المثال وليس من أهل العصر متقدم جدا في القرن الخامس الهجري الإمام الزمخشري، وهو علامة سبحان الله، هو ليس العلامة واسع جدا في علم العربية، لكن عرف عنه الإيلاء بالمجاز حتى يكثر منه حتى يكثر منه فينسى ما للمجاز من رونق وجمال الفكر في الكلام العربي، وهذا الإكثار لا يكون معه جمال. تفهم كلامي؟ أيوه. لا يكون له جمال. فمثلا على سبيل المثال على سبيل شوف هذه الكلمة على سبيل نراه بسرعة، إذا أسرعنا ما نرى.
هو كان يريد إجابة موجزة.
بس فهمت الجواب الذي قلت لك. نعم نعم فهمت. احفظوا كذا.
لم أفهم شيء يا شيخ، أن قصدكم بالمجاز الصحيح
هو اللي قلت، لأن المجاز درجات. مثلا هذه يحتاج إلى كلام كثير أيضا، لكن افهم كذا الصحيح. ها افهم كذا. شوف مثلا مثلا يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير من مجتهد القرن الثامن الهجري صاحب إيثار الحق على الخلق، هذا الرجل من أهل الفضل من متكلمة السنة، من متكلمة السنة، يقول مثلا يقول الوجه الأول أنه الظاهر ولا يجوز العدول عنه في بس على مسألة يتكلم ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل منه أو إلا بدليل مانع منه بإجماع المسلمين، ولو جاز العدول إلى المجاز بمجرد الاستهسان شوف مع جواز الحقيقة لصح مذهب الباطنية أو أمثاله، ولم يوثق لله سبحانه وتعالى بخبر البتة. والعجب من الزمخشري أنه اختار أن التحديث منها والإيحاء إليها مجاز. يومئذ تحدث هذا في هذه الآية، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، شفت التحديث هذا الكلام عليه. فالعجب من الزمخشري أنه اختار أن التحديث منها والإيحاء إليها مجاز. شوف، ولذلك قلت لك المجاز الصحيح، وهذا ليس مجاز صحيح. ثم روي أو روى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يناقض قوله، ولم يقدح في صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أن مقتضاه قول لغيره وإخبار غيره اختياره من غير رد عليهم، فما أعجب ما صنع. فإن كانت الحقيقة عنده جائزة غير مستحيلة فما يسوغ له صرف كلام الله عز وجل عن حقائقه، ولا يحل له تقديم رأيه على صوابع القرآن ونواطقه. وإن كان الظاهر عنده من المحالات بالأدلة العقلية القاطعة فما يحل له أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول المحال الذي نزه عنه نفسه ثم لا يزيفه، لأن القول بوجود ذلك عنده كذب وزور بالأدلة القطعية، وجدير أن لا تسود له تفاسير الكتب الربانية. وهذه طريقة الزمخشري في كثير من تفاسيره، وله بالمجاز ولع كثير، ولع كثير. فابن الوزير ما ينكر المجاز في غير الأسماء والصفات، لكن أنا قصدي أن ليس لأننا نعتمد على قول فقط بأن المجاز موجود في غير الأسماء والصفات في القرآن، لكن كلامه صحيح، بعيد أن المجاز يوجد في القرآن لكن لا تأتي بالأسماء والصفات لا. ولذلك يقول العلامة محدث أو المحدث محدث المغرب والمشرق ابن عبد البر القرطبي النمري في كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد يقول في الجزء السابع أو كذا يرجع إليه، هو يقول أجمع العلماء أو المحققون على أنه لا مجاز في الكتاب والسنة في الأسماء والصفات. هذا النقل هو هكذا، في الأسماء والصفات، رأيت في الكتاب والسنة لا مجاز في الأسماء والصفات، رأيت. لكن هو ما قال يوجد في غير الأسماء والصفات، لكن هكذا قال. إذن فالإيلاء بالمجاز شيء ليس بجزئي، مع أنه لو نظرت إلى كلام العرب عموما تجد وإن كان كلامهم لا يخلو من الأساليب التي يقال إنها مجازية، لكن الكثير والأصيل هو ما ليس المجاز في الاصطلاح، هو
هذا هو الأصل،
هذا الأصل. لا، هو كلاهما أصل، لكن من جهة الاستعمال تجد أو من جهة الفصاحة العربية تجد أن ما كان حقيقة يقال حقيقة لا تحتاج إلى كذا ولا كذا، ها، من حمل الكلمة على معنى آخر لقرينة وما شبه ذلك، هذا هو الأصل الكثير. وإنما يحتاجون إلى ذلك، إلى حمل الكلمة على معنى آخر لغرض بلاغي، لأن المقام يقتضي مثل هذا، ها، فيشبهون ويستعيرون. مثلا. إذن فلا يصلح أن نقطع المجاز بالكلية مطلقا من الكلام العربي، وإن كان قد ظهر عند بعض المحققين كابن تيمية وابن القيم في بعض كلامهم تشعر بأنهم ينفون تماما، لكن هم قصدهم الاعتراض أو قطع الطريق أمام النفاة للأسماء والصفات. وهذا مثل هذا السلك شيخنا الأمين في منع المجاز، من في منع جواز المجاز في التعبد للتعبد والإعجاز. فالمجاز على كل حال ننبغى أن نسن ميزان في اعتدال، في اعتدال على كل حال. نعم،
جزاكم الله خير.
صلى الله
عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأثر له ولشيخنا وللمسلمين،
نعم، التأنيث مصدر أنث، يؤنث تأنيثا بالتضعيف. وأصل هذا المصدر من هذا الفعل الذي هو أنث بالتضعيف، فعل، ومصدر فعل تفعيل، ومجرده مستعمل. تقول أنث الشيء أنثا، أنثا، أنث الشيء أنثا أي لان وطاب المجرد كذا لان. فإذا قلت أنثه هذا في أصل معناه اللغوي لينه، لكن في الاصطلاح إذا قالوا أنثه جعله مؤنثا، جعله مؤنثا، هو التأنيث في ضعف أو المؤنث أو الأنثى. التأنيث هو جعل الاسم، الاسم للفعل، وقد يؤنث الفعل، جعل الاسم مؤنثا أي جعل الاسم المتمكن المعرب مؤنثا، وذلك بإدخال تاء عليه أو بإدخال علامة من علامة التأنيث عليه، رأيت؟ ولذلك قال علامة التأنيث أي في الاسم المتمكن المعرب تاء أو ألف شيئان، تاء أو ألف. التاء هذه وهي مما يكون بها تأنيث الاسم المتمكن على قسمين، قسم هي تاء متحركة في الاسم، ما تقول فائدة، التاء هذه في الاسم، أو خاصة، أو خاصة، أو المدينة مثلا في آخره تاء، هذه تاء متحركة في الاسم. والقسم الثاني لهذه التاء للتأنيث ساكنة في الفعل، تقول ذهبت، كتبت هند، وفهمت، فهذه إيش القسم الثاني للتاء. والألف كذلك، الألف التي هي من علامة الاسم قسمان، ألف هي مفردة كألف حبلى، ألف الواحدة حبلى وليلى، ها مثلا، هذه مفردة. والقسم الثاني للألف ألف تكون في آخر الاسم هذا وقبلها ألف أخرى فتقلب هي همزة، فتقول في نحو حمراء، حمراء أصله حمراء. ها ها ها
بالواو في الأخير؟
لا ما في واو، لا واو.
ألفان،
ها ألفان لا واو، حمراء. فهذه الأخيرة تقلب إيش؟
همزة،
همزة، فيصير حمراء. وهذه ألف التأنيث الممدودة، رأيت. وهاتان العلامتان للاسم لتأنيث الاسم أكثرها وأظهر أكثرهما وأظهرهما دلالة على التأنيث التاء. التاء تجد التاء كثيرا في التأنيث، للتأنيث. نعم الألف تأتي للتأنيث لكن ليست ككثرة أو ليست ككثرة، ليست كالتاء في الكسرة، رأيت. هذه هاتان العلامتان. ثم قال وعلى هذا إذا أردت أن تؤنث أي كلمة أي اسم وأمكن تأنيثه تأتي بالتاء على الأكثر والألف على الأقل أو على ما دون التاء، ها في الدلالة التأنيث به بها. نعم
التاء المفتوحة إذا كانت في اسم ثاني فهي هندو
لها الساكنة ليس المفتوحة المتحركة. المتحركة التاء التي تكون متحركة في الاسم، مثلا لو قلت كاتبة زينب كاتبة أديبة ها مؤمنة،
قصدي مفتوحة في الرسم يعني
ها
مفتوحة
قصدي
مفتوحة في الرسم
مفتوحة أي نحو التاء في نحو فاطمة
فهمت
لا هذه مفتوحة هذه تكون يعني مفتوحة ضد مربوطة ها لكنها ساكنة حركتها الساكنة
هذه
أيوة إملاء نعم
هذه تكون علامة للتأنيث في الأسماء كذلك
أيوة ها هذه علامة للتأنيث الفاعل أو المسند إليه إذا كان المسند مؤنثا فهذه التاء في الفعل تدل على تأنيث هذا الفاعل المسند إليه رأيت ولكن قد يقال أنثنا الفعل والفعل لا يؤنث للتحقيق لا لكن أدخلنا تاء التأنيث في الفعل لتدل هذه التاء الساكنة على تأنيث المسند إليه نعم
قال رحمه الله علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التاء كالكتف
قوله وفي أسام قدر التاء كالكتف أي أن هناك أسماء هي مؤنثة سماعا لكن لا توجد فيها إحدى العلامتين ها ومثل هذا يعرف بالسماء وإذا كان يعرف بالسماء وليست فيه وليست فيها أو فيه علامة للتأنيث فالنحاة يقولون نقدر هذا اجتهاده نقدر أن في هذه الأسماء المؤنثة السماعية تاء نقدر وفي أسام قدروا التاء كالكتف فالكتف مثلا في لغة العرب مؤنثة لكن ما سمعنا منهم يقولون كتفة ها ما سمعنا لكن هي كتف مؤنث إذن فنقدر أن في كتف تاء للتأنيث رأيت هذا معنى قولي وقدروا التاء في أسام كالكتف واليد والرجل والأذن والعين والنار ها والحرب وما أشبه ذلك نقدر أن تاء التأنيث أي علامة التأنيث موجودة فيها رأيت وقدروا التاء وقدروا وفي أسام قدروا التاء كالكتف نعم
قال رحمه الله ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير
قول ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير أي يرحمك الله ويعرف التقدير هذا نائبة عن المضاف إليه أي ويعرف تقدير التاء في الاسم المتمكن المعرب الذي هو مؤنث سماعا يعرف تقدير التاء فيه بالضمير أي بعود الضمير إلى هذا الاسم المتمكن المؤنث السماعي يعرف ذلك بعود الضمير إليه حال كون الضمير مؤنثا. ها فنعرف أن هذه الكلمة أو هذا الاسم مؤنث إذا عاد الضمير إليه فنعرف أنه مؤنث. رأيت كما في قوله جل شأنه في سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها ها عاد إليش
النار
فنعرف أن لفظة النار مؤنثة تأنيثا سماعيا فنقدر أن فيه التاء حك يريد التاء فيه الذي تدل على تأنيثه. هذا الضمير يعرف التقدير بالضمير ونحوه ونحو الضمير مثال مثل الضمير مثل الضمير أي مثل الضمير كالرد الرد كالرد في التصغير أي كرد هذه التاء للتأنيث في هذا الاسم المؤنث تأنيثا سماعيا عند تصغيره فنقول في عين عيينة وفي أذن أذينة وفي رجل رجيلة وفي يد يدية وفي نار نويرة نرد التاء فيه. طيب وكذلك نحو الضمير في مثل هذا الإشارة لو أشرنا إلى مثل هذا المؤنث المؤنث السماعي وليست في علامة التأنيث بل نقدرها فيه نشير إلى مثل هذا الاسم بإشارة تدل على التأنيث باسم إشارة للمؤنث فنقول هذه كما في قوله جل شأنه في سورة ياسين هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه فالإشارة بهذه وهذه التأنيث دل على أن جهنم مؤنث سماعي لكن ما فيها التاء ليس جهنم التاء لكن فنقدر بسبب الإشارة إليه بالتأنيث نقول ها في تاء تقديرا هذا مراده. رأيت وهناك أمور أخرى يعرف مثلا كالنعت لو نعته تقول هذه تقول كتف منهوشة مثلا منهوشة فتنعته وتأتي بالتاء في النعت فيدل على أن هذا المنعوت مؤنث سماعي. وكذلك الحال لو جيت بالحال لمثل هذا الاسم فإنك ستؤنث الحال فتعرف أن هذا صاحب الحال مؤنث سماعي وهكذا. نعم الخبر كذلك والخبر كذلك نعم لأن الخبر يطابق المبتدأ فإذا كان المبتدأ مؤنثا مؤنثا سماعيا جئت بالخبر وهو مؤنث تقول النار محرقة. شوف محرقة الخبر لا تقول محرق لأن فدلت التاء أو دل تأنيث الخبر على أن هذا المبتدأ مؤنث الخبر. نعم وما أشبه ذلك.
رحمه الله ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيل.
هذه مسألة أخرى ولا تلي الضمير في تلي تقدير هي يعود على التاء ولا تلي هذه التاء فارقة حال كوني هذه التاء ها هذه التاء فارقة. فعولا، فعولا هذا فارقة، هذا حال من الضمير في التالي، وفعولا هذا مفعول به لفارقة. أصلا، أصلا هذا حال من فعولا، رأيت؟ ولا تلي فارقة فعولا، أصلا ولا البفعال والمفعيلا، أي أن هذا كانوا يذكر استثناءات للحاق التاء هذه بالأسماء السماعية في التأنيث وهي معربة، هذا استثناء من ذلك. فقال هناك أسماء هي معربة ليست مبنية، ليست فيها تاء، لا تتائش بالتاء فيها. الأول إذا كان هذا الاسم على وزن فعول، ولا تلي فارقة فعولا، وهذا يكون وصفا للمبالغة، وفي هذه الحالة يستوي فيه المذكر والمؤنث، مثلا كصبور، فتقول رجل صبور وامرأة صبور، فما تأتي بالتاء في صبور للمرأة، لا تلي فارقة فعولا. وقوله أصلا أي إذا كان فعول هذا لمذكر، أو إذا كان فعول هذا اسم فاعل، فعول من فاعل، إذا كان فعول من فاعل لكن للكثرة أو للمبالغة، فعندئذ لا تأتي بتاء للتأنيث في هذا الوصف كصبور، رأيت؟ وقوله أصلا هذه مسألة أخرى، قوله أصلا أي أن فعولا يكون للمذكر على زينة، على زينة، على زينة، وهو فاعل اسم بمعنى فاعل، بمعنى فاعل، فكونه فاعلا هذا معنى الأصالة، لأن اسم الفاعل أصل، أصل لاسم المفعول، يعني يقدم على اسم المفعول، هذا المراد من قوله أصلا. ينفى تقول صبور، وكذلك صبور لرجل وللبرأة، وكذلك من الأوزان أو من الصفات بفعال، فتقول رجل مهذار أي كثير الحذر، وكذلك تقول المرأة امرأة مهذار، ما تهدي بالتاء، هذا بفعال. وكذلك المفعيل يكون وصفا للذكر والأنثى، لكن لا تأتي بتاء فارقة للأنثى فيه، لا تقول مثلا هذا رجل معطير كثير التعطر، وهذه امرأة معطير بدون تاء، هذا هو المراد من هذا. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا. إذن فقوله أصلا في مثلا في فعول، مثلا هذه مسألة أخرى، فعول إذا كان بمعنى فاعل للمبالغة لا تأتي بالتاء فيه للأنثى. وقول فارقة مفهومه أنه قد يؤتى بالتاء في نحو فعول مثلا بمعنى فاعل للمبالغة، لكن ليس للفرق، يؤتى بالتاء للمبالغة، فإذا كانت التاء يؤتى بها للمبالغة لا للفرق، فيستوي كذلك أن تطلقه فعول مع التاء هذا، تطلقه على الذكر والأنثى، فتقول كما مثلا كما في قولهم فروق أي كثير الخوف، يخاف خوفا شديدا حتى إذا رأى ظله فجأة يخاف منه، يقال هذا فروق. فهذا قد أن هذا فعول من فاعل للكثرة، فقد يؤتى بالتاء فيه لكن للفرق، لا للفرق بل للمبالغة. ومنه قول أديب الشنقيط الكبير رحمه الله رحمة واحد رحمة واسعة، محمد بن حنبل الحسني، قال في أنس الإطار وسلم الأوطار في مدح النبي المختار صلى الله عليه وسلم أم كيف يقحم وهو جد فروقة أهوال بيد جمة الأخطار أم كيف يقحم يصف خيالا كذا وهو جد قال وهو هذا مذكر جد فروقة فقال فروقة جاء بالتاء في فروقة لا للفرق رأيت بل للمبالغة مبالغة بعد مبالغة لأن قوله وهو جد هل للمبالغة فروقة مع التاء أيضا رأيت فمثل هذا يقع وكذلك قولهم قول العرب هذا رجل ملولة ها وهذه امرأة ملولة التاء ليست للفرق ليست للتعليل بل للمبالغة فاحفظوا هذا وانظروا كلام العرب فملولة للمبالغة أي كثير الملل أو سريع الملل بكثرته هكذا خلق ملولة للذكر والأنثى هذا ما يفهم من المفهوم هذا ما يؤخذ مفهوم مخالفة من قوله ولا تلي فارقة فعولا أي قد تلي فعولا لكن ليس للفرق للمبالغة هذا هو نعم
كذلك داهية ليست مثلها ليست للفرق
لا ليست للفرق نعم ليست للفرق
فعولة.
نعم للمبالغة مثلا كعلامة ها نعم أيوة إيش بعده
كذاك مفعل وما أيوة.
هذا تكمله كذاك مفعل هذا الوزن الرابع أو من الصفات الوزن الرابع للصفات التي لا يستوي فيه المذكر يستوي فيها المذكر المؤنث كذاك مفعل كذاك مفعل يوصف بهذا الوصف فيقال كمغشم مثلا مغشم تقول رجل مغشم وامرأة مغشم ما تقول مغشمة والمغشم في لغة العربي معناه الذي لا ينتهي عما يريده ويهواه لشجاعته إذا عرف أن هذا الشيء ينفعه مثلا لأن أصل الشجاع يكون عاقلا فيقول هذا الشيء ينفعني لكن لا بد أصل إليه فيصل إليه بأي ما أدري بأي طريقة أو كذا لا ينثني عما يريده لشجاعته وقوته مثلا هذا يقال مغشم فلا تقول مغشمة للمرأة مثلا بل تقول مغشم للرجل ومغشم للمرأة كذلك نعم كذاك مغشم أيوه والذي كذاك مفعل كمغشم
وما تليه تالفرق من ذي
فشذوذ فيه وما تليه تالفرق من ذي أي وما أي والذي تليه هذه التاء من ذي أي من هذه الأوزان الأربعة وهي فعول ومفعال ومفعيل ومفعل هذه الأربعة من أوزان الصفات لو وجدت في بعضها تاء للفرق فاعلم أن هذا جاء شاذا منقولا عن العرب هكذا فيحفظ ولا يقاس عليه مثلا كقول العرب عدو للذكر وعدوة للأنثى هذا شذوذ لأنه فعول بن فاعل فالكثير أن يقال على الأصل الأصل أن يقال عدو للرجل وعدو للمرأة لكن سمع منهم قالوا عدوة فنقول عدوة لأن أصل اللغة السماع وكذلك قالوا ميقان مفعال فقالوا رجل ميقان وامرأة ميقانة بالتاء فهذا شذوذ والميقان أو الميقانة أو الميقان هو الذي يثق بكل ما يسمع إذا قلت لو خبر يكون صحيح لكن الصحيح ما خلاص يتبعك فيه هذا قال له ميقان رأيت وكذلك مسكين على وزن مفعيل فالقياس أن يقال للرجل مسكين وللمرأة مسكين لكن سمع منهم يقولون مسكينة شذوذا فيتبع ذلك ولا يقاس عليه. وقد ذكر سيبويه الإمام في كتابه العظيم وصف المرأة بمسكين بدون تاء على الأصل، لكن الكثير في كلامهم أنهم يؤنثون مسكين للمرأة، لكن كما قال ابن مالك هنا فشذوذ فيه، والشاذ ما خالف القياس والكثير. نعم. حياكم الله.
بالنسبة للتاء التي ذكرتم أنها تدخل على فعول،
أيوة للمبالغة، أيوة نعم.
هل هذا خاص بفعول ولا
هذا ليس بخاص بفعول، ليس بخاص بفعول، لكن يكثر في فعول حسب الاستقراء، يكثر في فعول لكن ليس بخاص به، قد تجد في غير فعول. نعم نعم. وصلى الله وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب التأنيث: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا، كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع.
أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، أشار في بهذا البيت إلى أن تاء التأنيث التي هي علامة على تأنيث الاسم سواء كان وصفا أو اسما جامدا، هذه التاء تمتنع فيما لو كان هذا الوصف هذا الاسم أو هذا الاسم وصفا على وزن فاعل للمفعول، على وزن فاعل المفعول، وقد تبع أي ذكر موصوفه أو ذكر موصوفه قبله، ذكر الموصوف ثم ذكر فاعل هذا الذي معنى مفعول، فإن كان ففي هذه الحالة لا تؤنث هذا الوصف الذي هو فعيل ما دام قد تقدم قبله موصوفه، فتقول رجل قتيل هذا واضح، وامرأة قتيل، وامرأة جريح، ها هذا هو المراد. انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، فقوله غالبا فقد يأتي ما يخالف هذا الغالب، لكن الكثير في كلام العرب هو هذا فعيل معنى مفعول فتحذف التاء، رأيت معنوه في وصف لمؤنث مثلا، فقوله فعيل كقتيل فيه احتراز مما لو كان الوزن وزن على وزن أو وزن الاسم هذا وصفا أو غيره وصفا، وصفا إذا كان فعيلا بمعنى فاعل فيخرج هذا يكون مطابقا، هذا إيش يكون مطابقا، فتأتي بالتاء في الموصوف أو في الصفة هذه إذا تقدم الموصوف وكان الموصوف مؤنثا تأتي بالتاء في إيش في هذه الصفة. لو قلت مثلا زينب رحيمة مثلا، زينب رحيمة ويوسف رحيم مثلا، فلأن فعيل هنا ليس بمعنى مفعول بل هو معنى فاعل، فيخرج هذا. نعم.
قال رحمه الله وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر.
ثم قال وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر. شرع في ذكر علامة ثانية للتأنيث وهي الألف. وألف التأنيث تنقسم إلى قسمين: ألف تأنيث مقصورة، ألف تأنيث مقصورة، وألف تأنيث ممدودة. فقال وألف التأنيث ذات قصر، لأن فألف التأنيث مبتدأ وذات هذا خبر، وذات مد معطوف على الخبر وهو القسم الثاني، وذات مد نحو أنثى الغر. لما جاء بذات مد بألف التأنيث الممدودة قال نحو أنثى الغر، فمثل بمثال لألف التأنيث الممدودة. وأنثى الغر أي مؤنث الغر، والغر جمع غراء وأغر، أو والمقصود هنا هو جمع غراء فقط فمفرده، فمفرد الغر للإناث هو غراء بألف تأنيث ممدودة. وألف التأنيث المقصورة كما يقول النحاة هي الأصل، لأنها هي الأصل، والممدودة تتبع المقصورة عليها نحو أنثى الغر. نعم.
قال رحمه الله والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى وقولا.
نعم. ثم قال والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولى. والاشتهار، الاشتهار مصدر اشتهر الشيء، أي كثر أو ظهر وبان وكثر ظهوره وبيانه ووضوحه، هذا هو معنى الاشتهار، هو مصدر في الأصل، إذن فهو مبتدا. وقول في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولى، أي أن الأوزان أو أن الأسماء المؤنثة بألف التأنيث المقصورة وهي الأولى، هذه الأسماء تأتي على أوزان مشهورة، هذا مراده، تأتي على أوزان مشهورة يعدد هذه الأوزان. لذا فقال والاشتهار في مباني الأولى يبديه، إذن فالاشتهار مبتدأ. وفي مباني الأولى هذا الجار المجرور في الحقيقة شبه جملة، حال من هذا المبتدأ، أو اجعله حالا من الضمير في قول يبديه، أي والاشتهار يبديه وزن أربى والطولى حال كون هذا الاشتهار في مباني الأولى، حال كون الاشتهار في مباني الأولى، رأيت؟ فهذا هو المراد. إذن والاشتهار في مباني الأولى، الأولى هي الألف المقصورة، أي الأوزان المشهورة لألف التأنيث المقصورة في الأسماء يبديه وزن أربى والطولى، يبديه أوزان إثنى عشر، الأول وزن أربى والطولى، شوف أزل هذا حتى ننتهي هناك إن شاء الله نعود إليه. نعم. اثنى عشر وزنا لألف اثنى عشر وزنا للأسماء التي فيها ألف تأنيث مقصورة، الوزن الأول وزن أربى على وزن فعلى بضم الأول وفتح الثاني والثالث، فعلى كأربى، وأربى معناه في اللغة الداهية. والطول، والثاني وزن الطول على وزن فعلى. فعلى، فعلى هذا قد يأتي اسما كبهما فعلى لنبت رأيته، وقد يأتي مصدرا كرجعا وبشرا، ها هذا مصدر، وقد يأتي وصفا، وصفا لمؤنث أفعل، تقول أطول، هذا مذكر مؤنثه الطولة، طولة كما تقول سم أسمى سميا مثلا. إذن فيأتي هذا الوزن للإسم أي لإسماعيل وللمصدر وللوصف، ها هذا هو، هذا الطولة.
قال رحمه الله: ومرط ووزن فعل جمع أو مصدرا أو صفة كشبعا.
ومرط أي، وقد يأتي الاسم الوزن، هذا الوزن إيش الثالث، الوزن الثالث وزن فعل بفتح الأول ها والثاني، فهذا أيضا قد يكون اسما، اسم عين، اسم ذات، كبرد بلد بالشام أو بكذا أو بدمشق، بلد بالشام يقال برد اشتهر بهذا، كما في قولي هذا أحمد شوقي: سلام من سبا من صبا بردا أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق. بردا على وزن فعل، وألف التأنيث فيه مقصورة، وقد تكون الألف وقد يكون على وزن وقد يكون مصدرا، كما مثل به المصنف مرطا، فهذا مصدر الألف في آخر التأنيث، ها يقال مرطت الناقة وبشكت، ها أي أسرعت، مرطا أي أسرعت، مرطت الناقة أي أسرعت، مرطا أي إسراعا، مرطت مرطا أي إسراعا. وإذا كانت الألف للتعنيث فلا تقول مرطت الناقة مرطا، لماذا؟ الممنوع من الصرف، والصرف ينافي والمنع ينافي التنوين، ها كالليلة تقول ليلى، ما تقول ليلا، هذا ما يقال، لأن هذا
هو سبب المنع.
إيش أيوة التأنيث مع أيوة في التأنيث أو المنع. نعم.
قال: ومرطا ووزن فعل جمع.
ووزن فعل جمع، هذا الوزن الرابع ولا الرابع، ها ووزن إيش
فعل
جمع، أي وزن فعل جمعا كذلك، مثلا كما تقول جرحى موتى رحمك الله، فجرحى وموتى جمعان، ها لميت ولجريح مثلا، ها فهذه الألف ألف تأنيث مقصورة، هذا الرابع.
قال: وزن فعل جمع أو مصدرا،
أو مصدرا، أي قد يأتي جمعا أو مصدرا، قد يأتي المصدر على وزن فعلا، وتكون ألف التأنيث فيه مقصورة، مقصورة قد يأتي. ومنه قوله تعالى: ومنه نجوى، وجعل هذا قول جل شأنه: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى، فالنجوى مصدر على وزن فعل، وألف التأنيث فيه مقصورة. نعم، هذا قد يكون هناك غير من المصادر. نعم.
أو صفة كشبعة
أو صفة كشبعة، هذا قد يكون صفة أيضا وزن فعلة كما كان جمعا ومصدرا، قد يكون وصفا ويكون وصفا للأنثى. هذا الوصف الذي مذكره فعلان، مذكره فعلان، تقول شبعان للذكر والشبعاء، وغضبان للذكر وغضبا للأنثى. فغضبا والشبعاء ألف التأنيث فيه مقصورة. نعم.
يكون للجمع
كيف؟
يكون للجمع
كيف؟ ما شبعاء للجمع؟
لا,
لا 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 لا. بالنسبة للفظة شبعاء هكذا صيغته، أو هذا الوزن، هذا الوصف خاص للأنثى. إلا هذا شيء آخر، قد تقول أصف الجمع جمعا مكسرا، والجمع المكسر في الحقيقة تعامل في الوصف معاملة المؤنث. مثلا تقول جبال شاهقة، لكن تقول شاهقة تأتي بالتاء على وزن فاعلة، لكن هل يقول هل تقول رجال شبعا؟ كأنك مثل هذا. هذا في الحقيقة ما أعرف قياسا، هل نقيسه على مثلا على مثل جبال شاهقة فنقول رجال شبعا؟ هذا متروك للسمع، ما أعرف في السمع. نعم.
قال رحمه الله وكحبارا سمها سبطرا.
وكحبارا سمها سبطرا، هذا الوزن الخامس.
نعم.
الوزن الخامس يكون على وزن فعال بضم الأول وفتح الثاني وألف زائدة بعد الثاني ثم لام مفتوحة ثم فتحة ثم حرف مفتوح بعد ذلك الألف، كحبارا فعالا وسمانا، اسمان للطائرين لنوعين من الطيور. نعم.
قال وكحبارا سمها
سمها سبطرا. وقد يكون الوزن السادس هذا سمها على وزن فعلا، الوزن السادس وزن فعلا بضم الأول وتشديد الثاني مفتوحة مفتوحا سمها فعلا للباطل، تقول هذا سمها أمر سمها باطل. هذا سمها سبطرا. سبطرا على هذا الوزن السابع سبطرا، فعلا بكسر الأول وفتح الثاني وتشديد الثالث مفتوحة سبطرا فعلا، لكن يحصل إدغام، يحصل إدغام في الوزن فعلا، أصل فعال لا ثم يدغم. ها لكن في المثال تقول سبطرا سبطرا على وزن فعلا.
إدغام ولا لا؟
كيف؟
كل حرف يعني من جنس واحد.
نعم نعم. حصل.
ما في إدغام.
في سبطرة. نعم في المثال ما في إدغام لأنه ما في متماثلان. ما في متماثلان حتى يدغم. نعم حتى يحصل الإدغام. أيوة.
قالوا كحبارا سمها سبطرة.
سبطرة سبطرة هذا. هذا معناه هذا النوع من السير فيه تبختر. سبطرا مصدر على كل، هو مصدر على هذا.
ذكرى
ذكرى هذا وزن ايش ثامن، يأتي الوزن هذا على وزن ايش ايش فعلا، فعلا بكسر الأول وسكون الثاني وفتح الثالث، لهذا مصدرا يأتي مصدرا كذكرى كذكرى كما مثل به نعم، وقد يكون غيرها غير مصدر نعم.
وحثيثا،
وحثيثا هذا ايش التاسع؟
نعم.
الوزن التاسع فعيلا بكسر الاول، ها فعيلا والتشديد الثاني مع كسرها أي مع كسرها ايضا وزيادة وياء وفتحة بعد ذلك فعيلا، وهذا كما يقول الصرفيون ما جاء الاسم بمثل هذه الألف المقصورة على هذا الوزن إلا في المصادر، فيقال حثيثا وخليثا وخليطا. ها حثيثا أي حث، لكن مثل هذا عنده في الصرف يدل على شيء من المبالغة أو يفهم مبالغة أو كثرة. حثيثا هذا وزن فعيلة. نعم.
قال مع الكفر،
مع الكفر هذا الوزن العاشر وهو بضم الأول والثاني وتشديد الثالث، كفر لوعاء الطلع، لأن أصل المادة كفر والكفر هذه المادة تدل على التغطية. ها أعجب الكفار النبات أي الذي يغطون البذر في الأرض ويزرعونه، هم الكفار هنا. ها الزراع، لأنهم يسترون يدخلون البذر في الأرض سطر، هذا كفر. رأيت. وكفر بهذه الصيغة أو بهذه الزينة اسم لوعاء الطلع، وعاء الطلع الذي يغلف الطلع هذا ما يكون في الداخل شيء ثم ينفتح، هذا الوعاء يقال له كفر.
قال رحمه الله كذاك خليطا،
كذاك خليطا هذا وزن ايش؟ الوزن الهادي عشر، فعيلة بالضم الأول وتشديد الثاني مفتوحة مفتوحا وسكون بعد ذلك وياء ساكنة بعد ذلك، فعيلة كخليطة أي خليطة بمعنى الاختلاط، وقع بينهم خليطة يعني اختلاط، أمرهم ما أدري أصبح فيه ما أصبح من الاختلاف وما أشبه ذلك، يقال له خليطة اختلاط، أمرهم مختلف، هذا يذهب هناك وهذا هناك وهكذا، هذا الخليطة. نعم.
هذه الياء في
خليطة، أيوة
في الياء أصيلة في الكلمة؟
لا 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 ليس أصيلة،
زائدة،
لأن أصل المادة خلطة. نعم.
كذاك خليطة مع الشقارة،
مع الشقارة، شقارة هذا الوزن الثاني عشر، نهاية الأوزان المشهورة للأسماء التي تكون فيها ألف تأنيث، تكون فيها ألف تأنيث مقصورة، شقارة بضم الأول وفتح الثاني مشددة وألف مد بعد هذا الثاني المشددة، شقارة اسم النبت، نبت من النبات المعروفة عند العرب يقال له شقارة، وعزوا لغير هذه استندارا. لما أنهى ذكر هذه الأوزان الاثني عشر قال وعزوا أي أنصب لغير هذه استندارا، لغير هذه الأوزان المذكورة الآن الاثني عشر، غيرها لو وجدت وزنا آخر أو اسما آخر لم يأتي على أحد هذه الأوزان المشهورة فاعلم أن ذلك الوزن نادر، وعزوا إليه استندارا أي ندرة. ومعنى ذلك لو تتبعت كلام العرب، كان كثير في كلام العرب بدءا من الكتاب والسنة مثلا، تجد أن الأسماء المقصورة أو المقصورة بألف التأنيث المقصورة أو الأسماء المؤنثة بألف التأنيث المقصورة تجد أن أوزانها لا تخرج عن هذه الاثني عشر. هذا مفاد كلامه، وهو المراد من قوله وعزوا أي أنسوا بن عزاه يعزوه وعزوا وعزوا أي أنسب استندارا أي ندرة لغير هذه الأوزان المذكورة هنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.
جزاكم الله
خير. فهمت؟
الحمد لله.
الحمد لله. اثبته جيدا. إذا حكيت بمنع منكور فإنك تفعل فيه عند الحكاية ما ذكره بقوله
ووقفا
احكي. إذا وقفت احكي وقف على كونك وقف في الوقف.
ما لمنكور بمن،
ما أي الذي، احكي ما لمنكور بمن، ها بمن.
والنون حرك مطلقا وأشبه.
أي إذا حكيت عن منكور بمن عندئذ تحرك النون، تحرك النون تحريكا يتولد من هذا التحريك إذا أشبعته، أي تحريكا مشبعا، فيتولد من هذا التحريك المشبع مدة في آخر من، أي فتقول إذا قلت جاء رجل، ها هذا منكور، احكي عنه بمن، فتقول منو، ها رأيت رجلا منا، مررت برجل مني، ها أي تحركه، تحرك النون مثلا في حالة الرفع تحركه بالضمة، ما هكذا إذا كان مرفوعا، إذا كان المسؤول عنه مرفوعا، رأيت جاء رجل هذا مرفوع، إذن فتقول في الهجاء منو، لكن أشبع الضمة فيصير منو عند الوقف وقفا. رأيت رجلا منا ثم مني، أو هو منا منا ومن منا بالفتح ثم أشبع الفتحة، فيتولد من هذا الإشباع ألف عند الوقف فتقول منا، ها مررت برجل مني وقفا. إذا حكيت بمن عن منكور. طيب
قال رحمه الله
أيوة.
وقل منان ومنين بعد لي إلفان بابنين وسكن تعويل.
وقل منان وإيش
ومنين،
ومنين بعد لي إلفان بابنين، أي قل منان في حالة الرفع عند الحكاية من، عند الحكاية بمن والسؤال عن نكرة أو عن منكور مثنى، في حالة الرفع تقول منان، ولذلك قال بعد لي ابنان ببنين، إلفان ببنين أي بعد قول القائل لي ابنان، قال لك هذا قائل فتقول منان للمرفوع الذي هو ابن إلفان، ومنين للمنصوب أو المجرور الذي هو بابنين، لأن الابنين مجرور، فعند الحكاية عنه بمن وهو مثنى تقول منين، ها منين وهكذا.
وقل مناني
هو، وقال ايش وسكن، ايش ماذا قال،
وسكن تعديلي،
ها وسكن تعديلي اي سكن النون، فتقول منان لانك واقف، وان حصل في التقاء ساكنين لكن هكذا سكن منان، ها منين، ها وإنما كسر في البيت للضرورة، في بيت ابن مالك إيش قال مناني أو منيني ومنيني، هو كسره ما سكنه، هذه كسرة ضرورة في الشعر، ها لكن المعروف تسكنه. وقول تعدل أي تقم العدل، لأن هذا هو المروي عن العرب في كلامها. تعدلي هذا مجزوم بالطلب، لكنه كسر للنظم. نعم.
قال رحمه الله: وقل لمن قال أتت بنت منه.
وقل لمن قال أتت بنت منه، قال لك قائل أتت بنت، ها وأنت ما تعرفها، تريد أن تعرف فتقول منه. ها منه أصله منت بتاء التأنيث، لكن تبدل هذه التاء هاء وتخف عليه فتقول منه. ها ويجوز أن تثبت التاء وتسكنه فتقول منت منت، لأن هذه التاء إذا أثبته أو أثبتها تكون مفتوحة كتاء بنت، وتاء التأنيث بالفعل، وتاء التأنيث بالفعل إذا ثبتت عند الوقف لا تحذف ولا تقلب هاء.
إذا أثبتنا في الوصل كيف نقول إذا أثبتنا التاء؟
هذا في الوقف هنا.
لا تأتي في الوصل.
لا هناك، هذا في الوقف. قال وقف نحكي. نعم.
قال وقل لمن قال أتت بنت منه.
أيوة لمن قال أتت بنت منه. أيوة قل منه لمن قال أتت بنت. أتت بنت منه. نعم.
والنون قبل تل مثنى مسكنة.
والنون قبل تل مثنى مسكنة أي ساكنة. والمثنى لو قال جاءت، إذا قال لقائل جاءت بنتان، ها فتقول من تان. والنون قبل تاء ها المثنى، أي التاء للتأنيث التي في المثنى. إذا قلت من تان، هذه النون قبل التاء تكون ساكنة. من تان جاءت بنتان، من تان. نعم.
النون التي قبل التاء والنون التي في الأخير كذلك.
نعم ساكنان.
قال رحمه الله: والفتح نزر.
والفتح نزر لهذه النون منتان، هذا قليل. منتان هو جائز أو صحيح؟
النون الأولى
منتان. نعم هذا نزر أي قليل.
الفتح نزر وصل التاء والألف.
وصل التاء والألف أي إيت بتاء وألف فيما يجمع جمع مؤنث سالما من لفظة من. إذا سألت أو حكيت عن جماعة نسوة قالوا لك أتت طالبات أو أتت مسلمات مثلا، فتقول ها منات، تزيد تاء ألفا وتاء في الأخير، تزيد ألفا وتاء على من، لكنك ستفته إيش؟ ستفته النون
منات،
فتقول منات. ها هذا الصحيح الوارد في كلامه. نعم.
يا رب شيخ يكون على التاء.
على التاء. نعم على التاء.
قال والفتح نزر وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف.
بمن بإثر ذا بإثر إيش؟
بإثر ذا بنسوة كلف.
بإثر قول القائل هذا الرجل بنسوة كلف. ذا اسم إشارة. ذا أي ها فلان ذا اسم إشارة. بالنسوة كلف، وكلف أي شديد الحب لنسوة. بالنسوة هذا تحكي عنه، تحكي عن النسوة بمن، فتؤنث من جمع تأتي بتاء، فتؤنث من وتأتي بتاء بألف وتاء مزيدتين، لأن المسؤول عنه بمن جمع إناث، ها فتقول منات، ها هذا هو المراد. نعم.
قال رحمه الله وقل منون ومنين مسكنا،
وقل منون ومنين مسكنا، أي وقل منون، هذا معنى مسكنا لأنه في الوقف، منين مسكنا للنون في الآخر.
إن قيل جاء قوم لقوم فطنا،
إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، جاء قوم لقوم فطنا، جماعة أتت إلى جماعة، ها والجماعة المأتي إليها فطنا. على كل حال جاء قوم لقوم فطنا، فأردت أن تحكي للذين أتوا، أو للذين أتوا تحكي للذين أتوا وتحكي للمأتي إليهم، جاء قوم لقوم، إذن فتقول إيش للمرفوع منون، ها ومنين المجرور لقوم، ها شوف فتقول منين لكن تسكن، لأنه في الحقيقة ما هذا في الحقيقة تسكنه، تسكنه دائما. نعم.
قال رحمه الله
أيوة.
وإن تصل فلفظ من لا يختلف،
وإن تصل فلفظ من لا يختلف، أي إذا جئت إذا حكيت بمن فتقول من جاءوا، ها لمن جاءوا، ها أو من جاءوا ومن جاء وإلى من جاءوا مثلا، فلفظ من لا يختلف، فلفظ من
لا يختلف،
لا يختلف. رأيت إلا أنه أيوة
قال وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف،
أي ونادر منون في نظم عرف، أي عند الوصل جعلوا أو الإتيان بمنون أو منين في الوصل كأنه وقف، هذا ورد نادرا في الشعر، ورد نادرا في الشعر، لأنه عند الوصل لفظ من لا يختلف، ها من في الوصل، لكن إنما يقال منون كما تقدم منين في الوقف، لكن في الوصل لفظ من لا يختلف، لكن ورد المجيء أو حصل المجيء بمنون ومنين في الوصل في الشعر شذوذا، كما في قوله أتوا ناري فقلت منون قالوا سورة الجن قلت عموا ظلاما، فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم يحسد الإنس الطعام، لقد فضلتم عنا، لقد فضلتم بالأكل عنا، ولكن ذاك يعقبكم سقاما. أنتم تأكلون يا بني آدم، هذا الأكل يأتي لكم بأمراض، حسدا يقول شاعر، حسدا يحسدون الإنس على الأكل، هم لا يأكلون، والله هم لا، ما أدري هم لا يأكلون، يختلفون عنا على كل حال.
يأكلون كثيرا.
يأكلون؟ يأكلون العظم. نعم. إذن فهذا نادر. هذا نادر. لذلك ما ورد إذا في الشعر. نعم.
مسكين في لما قال مسكينة.
مسكينة.
مسكينة. الحركة هذه إعراب في الأخير السكون هذه لما تجي.
كيف حركة؟
كيف يعني كيف نعربها؟
مسكينا.
منين لو قلنا منون
مغفل.
أنت إذا وقفت ما تسكنه،
كيف نقول إذا عربنا الكلمة؟
أي تقول مثلا إذا هو حسب الرفع والنصب فقط والجر. ها
الإعراب يكون شيخ بالياء
والواو بالياء. أيوه نعم نعم. وليس بالنون. ها علامة الإعراب ياء أو واو. نعم.
قال رحمه الله والعلم حكينه من بعد من.
والعلم حكينه من بعد من.
أها. إن عريت من عاطف بها اقترن.
إن عريت من عاطف بها اقترن. والعلم احكينه من بعد من. إن عريت أي احكيه شرط حكايته بمن. إن عريت من عاطف بها اقترن. لم يقترن من هذه بعاطف. إذن تحكيه كأن يقال جاء زيد تقول من زيد. رأيت زيدا من زيدا. مررت بزيد من زيد. لكن إذا وقفت تقول من زيد. ها رأيت حكيت بمن عن العلم. لكن هذا شرط الحكاية هذا أن لا يقترن من لا تقترن اللفظة من بعاطف قبله. فلو قلت فلو قال لك قائل جاء زيد جاء زيد فقلت ومن زيد ومن. شوف من هذا اقترن بالواو. ففي هذه الحالة يجب الرفع لا حكاية. يجب الرفع تقول ومن زيد أو رأيت رجلا رأيت زيد أو مررت أو رأيت زيدا فتقول ومن زيد. مررت بزيد فتقول ومن زيد. ها ومن زيد. وفي هذه الحالة زيد يرفع دائما إذا تقدم على من واو ويكون خبرا لمن الاستفهامية. أو إن شئت جعلت من خبرا مقدما وزيد مبتدا مؤخرا. وهذا لا معنى. وجهان صحيحان في الإعراب. يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. الفهم الفهم. هذا ما في إعراب كذا لكن في نوع من الإعراب لكن ليس كالأبواب التي تقفلت.
لما دخل العطف لما دخل العطف
تقدم العرف والعاطف. ايوه
لا لا
لا
يعني
منع الحكايه.
وجب الرفع.
وجب الرفع عند جمهور العرب. وجب الرفع. نعم.
هل هناك عله يعني في هذا؟
هو لا لا يخلو من عله. هو الظاهر لا يخلو من عله. لكن دائما نقول اعرف السماع اولا ثم ابحث عن العلل. إلا لا يخل من عدة لأنه لأن هذه الواو يمنع. لأن الواو إذا عطف بها العطف للتغاير وهذا العطف يمنع من أن تأتي بحكم لمحكي لقطع للواو قطعه عما قبله مثلا. هذا من العلل هكذا. ما فهمت؟ لكن إذا لم تأتي في الواو فكأنك وصلت ما أدري كذا ما بعد بما قبل. جاء زيد من زيد. رأيت زيدا من زيدا.
لكن شيخنا في هذه الحالة كيف يكون الإعراب إذا حكينا نفس الحالة الإعرابية من زيدا أو من زيد
على الحكاية. تقول تقول هو مرفوع. مرفوع على الحكاية وهو مرفوع على الحكاية أو هو مرفوع حقيقة لأنه في محل رفع أو منصوب على الحكاية مرفوع حسب الإعراب من جهة اللفظ. مجرور على الحكاية مرفوع حسب الإعراب. إذا قلت مثلا جاء زيد من زيد هو لأن هذه جملة مستقلة، من زيد يعني جملة مستقلة. إذا طبق القواعد العربية على مثل هذه الجملة فتجد أنه من مستفهم من اسم استفهام ومستفهم عنه، وهذا يكون مبتدا وخبرا المعروف فيه. ها، وإذا قلت رأيت زيدا، من زيدا، ها من أنت ابتدأت الكلام كلامك به في الظاهر بمن، وهي جملة مستقلة. وزيدا جاء منصوبا حكاية لما تقدم، لكن محله في الحقيقة ذو الرفع أيضا. ها، فأيد مرد بزيد، من زيد، ها هو حسب اللفظ التركيب اللفظي من مبتدأ أو خبر مقدم، لكن حكينا زيد فيكون زيد مجرورا لفظا على الحكاية مرفوعا محلا على ما يقضيه التركيب. حضر يفهم عاكب اللي ينبغى أن ينظر إليه هكذا. رأي نعم.
بالنسبة لقولنا أي من حكينا النكرة،
أيوة،
رأيت رجلا أيا، مررت برجل أي
أي
أو أي في الرفع،
كذا هذا حكاية. هو ها هو أيضا كذلك حكاية، إذا قلت أيا وقد حكيت عن نكرة منصوبة رأيت رجلا أيا، ها عندما تقول أيا، أيا هذا للاستفهام، أليس استفهاما؟ وإذا كان استفهاما هذا الاستفهام وقع في أي شيء؟ وقع في كلام مستأنف، إلا أنه تجاذبه اعتباران، اعتبار الحكاية لما تقدم واعتبار كونه في كلام مستأنف. ها، فهنا نعطي لكل اعتبار حكمه الإعرابي. ها، فحكم النصب الآن لاعتبار الحكاية، والرفع لاعتبار الموقع الإعرابي لهذه اللفظة، وهو أن يكون مرفوعا، وهو يكون مرفوعا اسم استفهام مرفوع وهو خبر مقدم أو مبتدأ أو والمبتدأ مؤخر وهكذا.
يكون هناك تقدير على هذا.
أي نعم، على هذا نعم، لا بد من تقدير، يكون هناك تقدير على هذا. مررت برجل أي، كأنه قلت أي هو، لكن لما قلت أي في الوقت فقط هذا في الحقيقة رشح لك الحكاية. ها، لأن ليس بعض شيء، لكن في التقدير تجده هذا كلام مستأنف أو كلام مستقل. ها، فلا بد من تقدير لهذا حتى تعربه إعرابا جيدا. نعم،
كذلك يقال في منا ومن
نعم
مناني
نعم
ومنين.
نعم،
جزاكم الله خيرا،
حياكم الله،
بارك الله فيك.
الفهم الفهم،
أسأل الله أن ينفعنا بما قلت.
آمين،
جزاكم الله خيرا،
وفقكم الله وسدد خطاكم.
أنتم كذلك يا
أخي، خلنا نشوف
ما مثلا كقوله تعالى فإما ترين.
نعم،
كيف يكون البشر أحد الفعل المضارع هنا؟
لا، هو الفعل المضارع هنا مجزوم،
مجزوم
في محل جزم، في محل جزم أو في محل أو مجزوم، نقول مجزوم. لماذا هو مجزوم؟ لأن هذا الفعل في هذه الآية من الأفعال الخمسة.
نعم،
أليس كذا؟ من الأفعال الخمسة، وإذا كان ذلك كذلك فالفعل على هذا معرب، ولو اتصل به نون التوكيد لعدم مباشرة نون التوكيد آخر الفعل. في هذه الحالة إذا لم يتقدم، مثلا لم يتقدم جازم على هذا الفعل الذي لفعل الخمسة، لم يتقدم عليه جازم، فإنك ستحذف النون الرفع لتوالي الأمثال، ها، ثم تحذف إيش الياء لالتقاء الساكنين الياء الثانية التي هي المؤنث المخاطبة فيصير ترين. هل ترين يا هندو؟ ها فهنا نحكم على الفعل بأنه مضارع مرفوع. ها لكن إذا تقدم عليه جازم افهموا الكلام جيدا إذا تقدم عليه جازم فإن حذف النون الرفع لأجل الجازم. لا نقول لتوالي الأمثال أو لالتقاء الساكنين لأن هناك عاملا يريد حذف هذا الإيش نون الرفع. ها إذن فنقول فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ولن أكلم اليوم إنسيا. إذن فإما إن شرطية. إن إيش
شرطية؟
شرطية. فإذا كانت شرطية وجاء بعد ما هذه يؤكد فقط توكيد فيها
ما لا أثر لها
لا أثر لها لا يمكن أن تمنع ما إن من عمله ما لا إن قوي هنا قوي جدا. فإما ترين فنقول ترين فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ثم بعد ذلك الفاعل والياء حذف لالتقاء الساكنين في محل رفع. ما فهمت؟ صحيح؟ فهمت؟ أنت فهمت؟ صحيح؟ لا بس أنا أريد أن تفهم لذلك أسأل ليس لأي شيء آخر. وإذا لم تفهم اسأل تقول لا إيش في كذا وفي كذا ها اسأل ولا تسكت. أفهمت؟ هو ذا هذا إعرابه.
ما أردت أن أتأكد من هل ما تمنع إن من
لا 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 ما تمنع لا تمنع لا تمنع. ومن باب التأكيد والازدياد والاطمئنان ارجع إلى كلام المحققين الفحول في إعراب مثل في إعرابه شوف بس من باب كذا ما فهمت قصدي. من باب التأكيد ولأن عرف أن هذا الصحيح صحيح
تأكد في الإعراب لماذا أضفتم في الأخير
إيش إيش
في إعراب هذا الفعل المضارع في
الأخير ترين
الأخير أول مفهوم لكن في الأخير أضفتم في محل رفع
في محل رفع إيش قلنا في محل رفع قلنا هكذا
سمعت
في محل رفع أي شيء في محل رفع الواو أو الياء لا الياء في محل رفع الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل ها والأصل أنه لا يجوز حذف الفاعل لأنه عمدة إلا أنه لما اضطر إلى ذلك لالتقاء الساكنين حذف الياء وهي عمدة لدلالة ما قبلها من الكسر عليها ترين
وبقية ياء الفعل
وبقية إيش ياء الفعل ها بقيت ياء الفعل كما في قولي لتبلغن
يعني الحذف في قلتم يعني في الظروف السابقة أن المحذوف يكون عكس هذا لا
المحذوف إيش
يكون عكس هذا يعني ياء الفاعل المفروض هي التي تبقى لا
ياء الفاعل أيوة ياء المؤنث المخاطبة المفروض يبقى هو اللي قلنا لأنه عمدة أيوة لكن اضطر إلى حذف هنا لالتقاء الساكنين لما التقى ساكنان هو الذي كان الساكن الأول والساكن الثاني للتوكيد شفت كيف؟ فهذا الساكن الأول هو العمدة ياء المؤنث المخاطبة حذفت على قاعدة التقاء الساكنين إما يحذف الساكن الأول أو يحرك أو ها وهنا لا سبيل إلا للحذف الحذف فقط. ما فهمت؟ أو ما أدري إيش كنت قلت أنا قلت شيء
لا قلت أنا هذا اللي قلته يعني كان
قديما قلت
الدروس السابقة كان إذا اختلفنا في الحذف يعني في مثال في الواو وإذا التقت واوين أو دائما نحذف الشيء الذي لا يمكن أن نصل إليه بعد الحذف مثال يا أين لأن الفاعل يا الفعل معروفة
ويا فعل يعني قد تصعب يعني إثباتها إذا حذفت.
طيب إذا نعم إذا حذف صحيح هو ياء الفعل أو فعل فاعل إذا كانت الياء والضمير إذا كان ياء وهو فاعل هو إذا حذف غالبا ما تجد الحركة على الحرف الذي قبله دالة عليه
يبقى ما يدل عليه
أي يبقى ما يدل عليه وهذا يدل على أنه حذف أولا لأنه محذوف لكنه عمدة والعمد لا تحذف فإذا لم يجد أي دليل يدل على هذا المحذوف وهو عمدة قبيح جدا
هذا هو الذي
لكن وجد ما يدل عليه رأيت
الكسرة التي قبلها في الياء
أي نعم فالكسرة تدل على الياء المحذوفة نعم
شيخ بالنسبة للفعل عارفة
عرفة أو عارفة يعرف بمعنى وجد رائحة مثلا صاح منه رائحة نعم
يقال عرف يعرف
نعم يعرف نعم وعرف يعرف
من المعرفة
من المعرفة هذا الفرق ما بينهم هذه التصاريف كما سبقا قلت لكم أيضا التصريف أيضا تحت المعنى تستعين بالمعنى على درك التصريف كما ثبت عنهم المعنى يدلك على التصريف شفت كيف وهكذا
بالنسبة لكلمة مشايخ
المشايخ أيوة
جمع هذا كلمة جمع يعني
جمع مش جمع شيخ أو مشيخة وكون مشيخ جمع شيخه جمع شيخ جمع شيخ نعم
يعني لا لكن لا يهمز
لا يهمز
ينطق بالياء
ينطق بالياء لأن الياء أصلية وإنما تقلب الياء همزة وتعل إذا كانت الياء زائدة كما تقول صحيفة
صحائف
ألا ترى أن الياء زائدة
صحيفة
زائدة إيش كذا إيش معنى الزيادة ليس من حروف الكلمة الأصلية
زائدة على الصاد والحاء والفاء
هذا هو
زائد
الكلمة هذا
على أصول الكلمة
هذا على أصول الكلمة إذن فتقول صحائف ولا جو صحائف لكن مشايخ مشيخة الشيخ
اليوم أصل الكلمة
اليوم أصل الكلمة
تبقى كما هي
تبقى كما هي
كذلك شيخ معيشة يقال معايش
معايش القياس هذا هو القياس نعم معايش ولا تقول معايش
من العيش
من العيش
الياء
أصلية مثلها تماما وعلى هذا فقس وقس ما لم يقل على ما قيل وهذا كله معرفة مثل هذا يحتاج إلى معرفة الصرف
إن بعضها
صرف مهم جدا نعم لأن الكلمات كثيرة متشابهة وكذا إيش قلت
لا أنا سألت لأن أحدهم قال يعني هذه الكلمة جاءت على خلاف القياس قال القياس أن تكون بالأبي الهمزة لكن هذه الكلمة جاءت على خلاف القياس مشايخ
يعني سماعي
نعم كما ورد في القرآن قال معايش قال والأصل أن يقال معايش
لا لا لا
هو قال هذا
لا ليس بصحيح ليس بصحيح ولا أريد أن أرد عليه بس ما نعرف خلاص بل افهم مني يا أخي يا إخوتي والله ليس بصحيح وأصبح الناس استغفر الله يتكلم إذا قيل هاتوا ما أتي بشيء يقنعك أنا هذا الذي قلت لك كما سبقا قلت لكم مرارا وتكرارا لنعرف أصول العلوم وهي منقولة فلنجتهد في دركها على ما نقل إلينا ولكن تجد كلامهم ليس كذا إيش قال يقول إيش هو إيش يقال إيش القياس أن يقال مشايخ لكن سمع
هو قال القياس أن يقال مشايخ قال هذا الصحيح
لا لا
قولهم مشايخ قال هذا خطأ شائع قال كما ورد في القرآن
مشايخ هذا هو الصحيح
ويقول هذا هو الصحيح
هذا خلاف الصحيح هذا خلاف الصحيح كثيرون والعلماء تكلموا على هذا. ولذلك أنا لما قلت لك الآن بالنسبة لإما إذا كانت تعمل وهي إن وقد زيدت في ما هل تعمل ولا تعمل، قلت لك تعمل. ماذا قلت لك؟ ارجع إلى كلام المحققين، أقول محققين ليس من أهل هذا العصر، افهم كلامي، إلى كلام المحققين وانظر ماذا قال وتتبع كلام عدة منهم، لأن بهذا نعرف أصول العلوم ويتثبت. فهذا إذا قال ذاك ولم يأتي لنا بدليل علمي في حواره فالواجب ما يطمئن، لكن عند ارجع أيضا إلى مشاعر وانظر كلامه وانظر كلام المحققين فيه، هل يقولون إيش كما قالوا كذا مثل هذا، رأيت؟ وهذه مسائل معروفة. نعم
جزاكم الله خير.
إياكم
لو سمحتم شيخ، أريد يعني إجابة وجيزة عن المجاز، هل هو في القرآن أم لا؟
ما شاء الله هذا موضوع المجاز أشغل الأذهان،
موضوع طويل. على كل حال عندي بحث،
هو باختصار 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 المجاز الصحيح في القرآن في غير الأسماء والصفات. قل ماذا قلت؟
هل في القرآن مجاز؟
ماذا قلت الآن في الجواب؟
وأن المجاز موجود في القرآن إلا
لا لا، المجاز الصحيح، شوف العبارات كذا المجاز الصحيح في القرآن في
غير الأسماء،
غير الأسماء والصفات.
الصفات عايدة يا شوف،
المجاز الصحيح في غير الأسماء والصفات
في القرآن
في القرآن
القرآن في غير الصفات والأسماء،
في غير الأسماء والصفات.
ماذا تقصدون شيخ بالصحيح، المجاز الصحيح؟
أحسنت، هذه مسألة أخرى. العلماء سبحان الله سبحان الله، هذه فتن لكن كلها فيها، هذه الفتن فيها هيك من الله. بعض العلماء المتأخرين لسن بعض المعتزلة وكذا وغير المعتزلة وحتى العشائرة أولعوا بالمجاز، ليس فقط في يعني في غير الأسماء والصفات تجدهم أي شيء يقول مجاز مجاز مجاز، ولا ينظرون إلى ما للمجاز الصحيح من جمال في الكلام العربي، ما عندهم هذا. افهموا جيدا وانظروا وكذا تتبعوا البحث وكذا والنظر، فتجد بعضهم حتى في غير الأسماء والصفات في القرآن يقول هذا مجاز، فيكثر من المجاز. الإكثار أو الإيلاء بالمجاز يذهب رونق المجاز، يذهبه. والحق أن المجاز صحيح في العربية، أي هو مجرد اصطلاح حادث، يعني اصطلاح حادث. فالذي يقول هذا الأسلوب في مجاز أو هذه الكلمة في هذا الاستعمال مجاز، لو تتبعت كلام العربي لوجدت هذا الأسلوب في كلام العرب الفصحى بكثرة بكثرة كاثرة، لكنهم ما كانوا يقولوا المجاز ولا استعارة ولا كلام فارغ كثير ذا عندما جاءوا يدون العلوم، رأيت؟ إذن فهو موجود، لكن إذا كان موجودا فلنضبطه ضبطا كما كان في كلامهم سابقا مع جماله، رأيت؟ وإلا فبعضهم يكثر يقول مجاز مجاز، ومن من أكثر فيه من باب المثال وليس من أهل العصر، متقدم جدا في القرن الخامس الهجري، الإمام الزمخشري، وهو علامة سبحان الله، هو العلامة واسع جدا في علم العربية، لكن عرف عنه الإيلاء بالمجاز حتى يكثر منه حتى يكثر منه، فينسى ما للمجاز من رونق وجمال الفكر في الكلام العربي، وهذا الإكثار لا يكون معه جمال. تفهم كلامي؟ أيوه، لا يكون له جمال. فمثلا على سبيل المثال أرى هذا الكتاب
حسب شبه هذه الكلمة على سبيل
نراه بسرعة إذا أسرعنا ما نرى.
هو كان يريد إجابة موجزة.
بس فهمت الجواب الذي قلت لك. فهمت احفظه كذا.
لم أفهم شيء يا شيخ أن قصدكم بالمجاز الصحيح.
هو اللي قلت لك لأن المجاز درجات. مثلا هذه يحتاج إلى كلام كثير أيضا لكن افهم كذا الصحيح. ها افهم كذا. شوف مثلا مثلا يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير من مجتهد القرن الثامن الهجري صاحب إيثار الحق على الخلق. هذا الرجل من أهل الفضل من متكلمة السنة. ها من متكلمة السنة يقول مثلا يقول الوجه الأول أنه الظاهر ولا يجوز العدول عنه في بس على مسألة يتكلم ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل منه أو إلا بدليل مانع منه بإجماع المسلمين. ولو جاز العدول إلى المجاز بمجرد الاستهسان شوف مع جواز الحقيقة لصح مذهب الباطنية أو أمثاله ولم يوثق لله سبحانه وتعالى بخبر البتة. والعجب من الزمخشري أنه اختار أن التحديث منها والإيحاء إليها مجاز. يومئذ تحدث هذا في هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. شفت التحديث هذا الكلام عليه. فالعجب من الزمخشري أنه اختار أن التحديث منها والإيحاء إليها مجاز. شوف ولذلك قلت لك المجاز الصحيح وهذا ليس مجاز صحيح. ثم روي أو روى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يناقض قوله ولم يقدح بصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أن مقتضاه قول لغيره وإخبار غيره اختياره من غير رد عليهم فما أعجب ما صنع. فإن كانت الحقيقة عنده جائزة غير مستحيلة فما يسوغ له صرف كلام الله عز وجل عن حقائقه ولا يحل له تقديم رأيه على صوابع القرآن ونواطقه. وإن كان الظاهر عنده من المحالات بالأدلة العقلية القاطعة فما يحل له أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول المحال الذي نزه عنه نفسه ثم لا يزيفه لأن القول بوجود ذلك عنده كذب وزور بالأدلة القطعية وجدير أن لا تسود له تفاسير الكتب الربانية. وهذه طريقة الزمخشري في كثير من تفاسيره وله بالمجاز ولع كثير ولع كثير. فابن الوزير ما ينكر المجاز في غير الأسماء والصفات لكن أنا قصدي أن ليس لأننا نعتمد على قول فقط بأن المجاز موجود في غير الأسماء والصفات في القرآن لكن كلامه صحيح بعد أن المجاز يوجد في القرآن لكن لا تتبع الأسماء والصفات لا. ولذلك يقول العلامة محدث أو المحدث محدث المغرب والمشرق ابن عبد البر القرطبي النمري في كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد يقول في الجزء السابع أو كذا يرجع إليه هو يقول أجمع العلماء أو المحققون على أنه لا مجاز في الكتاب والسنة في الأسماء والصفات. هذا النقل هو هكذا في الأسماء والصفات رأيت في الكتاب والسنة لا مجاز في الأسماء والصفات رأيت. لكن هو ما قال يوجد في غير الأسماء والصفات لكن هكذا قال. إذن فالإيلاء بالمجاز شيء ليس بجيد مع أنه لو نظرت إلى كلام العرب عموما تجد وإن كان كلامهم لا يخلو من الأساليب التي يقال إنها مجازية، لكن الكثير والأصيل هو ما ليس المجاز في الاصطلاح.
هذا هو الأصل،
هذا الأصل، لا هو كلاهما أصل، لكن من جهة الاستعمال تجد أو من جهة الفصاحة العربية تجد أن ما كان حقيقة يقال حقيقة لا تحتاج إلى كذا ولا كذا، ها من حمل الكلمة على معنى آخر لقرينة ما شبه ذلك، هذا هو الأصل الكثير، وإنما يحتاجون إلى ذلك إلى حمل الكلمة على معنى آخر لغرض بلاغي، لأن المقام يقتضي مثل هذا، ها فيشبهون ويستعيرون مثلا. إذن فلا يصرف أن نقطع المجاز بالكلية مطلقا من الكلام العربي، وإن كان قد ظهر عند بعض المحققين كابن تيمية وابن القيم في بعض كلامهم تشعر بأنهم ينفون تماما، لكن هم قصدهم الاعتراض أو قطع الطريق أمام النفاة للأسماء والصفات، وهذا مثل هذا سلكه شيخنا الأمين في منع المجاز، من في منع جواز المجاز في التعبد للتعبد والإعجاز. فالمجاز على كل حال ننبغى أن نسي له ميزان في اعتدال، ها في اعتدال على كل حال. نعم،
جزاكم الله خير،
جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأثر له ولشيخنا وللمسلمين،
نعم، التأنيث مصدر أنث يؤنث تأنيثا بالتضعيف، وأصل هذا المصدر من هذا الفعل الذي هو أنث بالتضعيف فعل، ومصدر فعل تفعيل، ومجرده مستعمل، تقول أنث الشيء أنسا، أنثا أنث الشيء أنثا أي لان وطاب المجرد كذا لان. فإذا قلت أنثه هذا في أصل معناه اللغوي لينه، لكن في الاصطلاح إذا قالوا أنثه جعله مؤنثا، ها جعله مؤنثا، هو التأنيث في ضعف أو المؤنث أو الأنثى. التأنيث هو جعل الاسم، الاسم للفعل وقد يؤنث الفعل، جعل الاسم مؤنثا أي جعل الاسم المتمكن المعرب مؤنثا، وذلك بإدخال تاء عليه أو بإدخال علامة من علامة التأنيث عليه، رأيت؟ ولذلك قال علامة التأنيث أي في الاسم المتمكن المعرب تاء أو ألف شيئان، تاء أو ألف. التاء هذه وهي مما يكون بها تأنيث الاسم المتمكن على قسمين، قسم هي تاء متحركة في الاسم، ما تقول فائدة، التاء هذه في الاسم، أو خاصة أو خاصة، أو المدينة مثلا في آخره تاء، ها هذه تاء متحركة في الاسم. والقسم الثاني لهذه التاء للتأنيث ساكنة في الفعل، تقول ذهبت، كتبت هند، وفهمت، فهذه القسم الثاني للتاء. والألف كذلك، الألف التي هي من علامة الاسم قسمان، ألف هي مفردة كألف حبلى، ألف واحدة حبلى وليلى ها مثلا، هذه مفردة. والقسم الثاني للألف ألف تكون في آخر الاسم هذه هذا وقبلها ألف أخرى فتقلب هي همزة فتقول في نحو حمراء، حمراء أصله حمراء ها ها ها
بالواو في الأخير،
لا ما في واو، لا واو،
ألفان
ها ألفان لا واو، حمراء. فهذه الأخيرة تقلب إيش؟
همزة،
همزة، فيصير حمراء. وهذه ألف التأنيث الممدودة، رأيت. وهاتان العلامتان للاسم لتأنيث الاسم أكثرها وأظهر أكثرهما وأظهرهما دلالة على التأنيث التاء، التاء تجد التاء كثيرا في التأنيث، للتأنيث. نعم الألف تأتي للتأنيث لكن ليست ككثرة أو ليست ككثرة ليست كالتاء في الكثرة، رأيت. هذه هاتان العلامتان. ثم قال وعلى هذا إذا أردت أن تؤنث أي كلمة أي اسم وأمكن تأنيثه تأتي بالتاء على الأكثر والألف على الأقل أو على ما دون التاء ها في الدلالة على التأنيث به بها. نعم
التاء المفتوحة إذا كانت في اسم ثاني فهي هندو
لها الساكنة ليست مفتوحة، المتحركة، المتحركة التاء اللي تكون متحركة في الاسم، مثلا لو قلت كاتبة زينب كاتبة أديبة ها مؤمنة
مفتوحة في الرسم يعني
ها؟
مفتوحة
قصدي
مفتوحة في الرسم
مفتوحة نحو التاء في نحو فاطمة
فهمت
لا هذه مفتوحة هذه تكون يعني مفتوحة ضد مربوطة ها لكنها ساكنة حركتها الساكنة
هذه
أيوة إملاء نعم
هذه تكون علامة للتأنيث الأسماء كذلك
أيوة ها هذه علامة للتأنيث الفاعل أو المسند إليه إذا كان المسند مؤنثا فهذه التاء في الفعل تدل على تأنيث هذا المسند إليه رأيت ولكن قد يقال أنثنا الفعل والفعل لا يؤنث للتحقيق لا لكن أدخلنا تاء التأنيث في الفعل لتدل هذه التاء الساكنة على تأنيث المسند إليه نعم
قال رحمه الله علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدروا التاء كالكتف
قوله وفي أسام قدروا التاء كالكتف أي أن هناك أسماء هي مؤنثة سماعا لكن لا توجد فيها إحدى العلامتين ها ومثلها يعرف بالسماء وإذا كان يعرف بالسماء وليست فيه وليست فيها أو فيه علامة للتأنيث فالنحاة يقولون نقدر هذا اجتهاده نقدر أن في هذه الأسماء المؤنثة السماعية تاء نقدر وفي أسام قدروا التاء كالكتف فالكتف مثلا في لغة العرب مؤنثة لكن ما سمعنا منهم يقولون كتفة ها ما سمعنا لكن هي كتف مؤنث إذن فنقدر أن في كتف تاء للتأنيث هذا ما قولي وقدروا التاء في أسامنك الكتف واليد والرجل والأذن والعين والنار والحرب وما أشبه ذلك. نقدر أن التأنيث أي علامة التأنيث موجودة فيها. رأيت وقدروا التاء وقدروا وفي أسامن قدروا التاء كالكتف كالكتف. نعم
قال رحمه الله ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير.
قول ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير أي يرحمك الله. ويعرف التقدير أل هذا نائبة عن المضاف إليه أي ويعرف تقدير التاء في الاسم المتمكن المعرب الذي هو مؤنث سماعا يعرف تقدير التاء فيه بالضمير أي بالضمير أي بعود الضمير إلى هذا الاسم المتمكن المؤنث السماعي يعرف ذلك بعود الضمير إليه حال كون الضمير مؤنثا. ها فنعرف أن هذه الكلمة أو هذا الاسم مؤنث إذا عاد الضمير إليه فنعرف أنه مؤنث. رأيته كما في قوله جل شأنه في سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها ها عاد إليش
النار
فنعرف أن لفظة النار مؤنثة تأنيثا سماعيا فنقدر أن فيه التاء حك يوجد التاء فيه الذي تدل على تأنيثه. هذا الضمير يعرف التقدير بالضمير ونحوه ونحو الضمير مثال مثل الضمير مثل الضمير أي مثل الضمير كالرد الرد كالرد في التصغير أي كرد هذه التاء للتأنيث في هذا الاسم المؤنث تأنيثا سماعيا عند تصغيره. فنقول في عين عيينة وفي أذن أذينة وفي رجل رجيلة وفي يد يدية وفي نار نويرة نرد التاء فيه. رأيت وكذلك نحو الضمير في مثل هذا الإشارة لو أشرنا إلى مثل هذا المؤنث المؤنث السماعي وليست في علامة التأنيث بل نقدرها فيه نشير إلى مثل هذا الاسم بإشارة تدل على التأنيث باسم إشارة للمؤنث فنقول هذه كما في قوله جل شأنه في سورة ياسين هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه فالإشارة بهذه وهذه التأنيث دل على أن جهنم مؤنث سماعي لكن ما فيها التاء ليس في جهنم التاء لكن فنقدر بسبب الإشارة إليه بالتأنيث نقول ها في تاء تقديرا هذا مراده. رأيت وهناك أمور أخرى يعرف مثلا كالنعت لو نعته تقول هذه تقول كتف منهوشة مثلا منهوشة فتنعته وتأتي بالتاء في النعت فيدل على أن هذا المنعوت مؤنث سماعي. وكذلك الحال لو جئت بالحال لمثل هذا الاسم فإنك ستؤنث الحال فتعرف أن هذا صاحب الحال مؤنث سماعي وهكذا. نعم
قال رحمه الله
الخبر كذلك والخبر كذلك. نعم لأن الخبر يطابق المبتدأ فإذا كان المبتدأ مؤنثا مجاز مؤنثا سماعيا جئت بالخبر وهو مؤنث تقول النار محرقة. شوف محرقة خبر، لا تقول محرق، إذن فدلت التاء أو دل التعنيس الخبر على أن هذا المبتدأ مؤنث الخبر. نعم، وما أشبه ذلك.
رحمه الله. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا.
هذه مسألة أخرى. ولا تلي، الضمير في تلي تقديره هي يعود على التاء. ولا تلي هذه التاء فارقة، حال كوني هذه التاء فارقة. ها فعولا، فعول هذا فارقة، هذا حال من الضمير في التالي، وفعولا هذا مفعول به لفارقة. أصلا هذا حال من فعولا، رأيت. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا، أي أن هذا كأنه يذكر استثناءات للحاق التاء هذه بالأسماء السماعية في التأنيث وهي معربة، هذا استثناء من ذلك. فقال هناك أسماء هي معربة ليست مبنية، ليست فيها تاء، لا تتائش بالتاء فيها. الأول إذا كان هذا الاسم على وزن فعول، ولا تلي فارقة فعولا، وهذا يكون وصفا للمبالغة. ها وفي هذه الحالة يستوي فيه المذكر والمؤنث، مثلا كصبور، فتقول رجل صبور وامرأة صبور، فما تأتي بالتاء في صبور للمرأة. ها لا تلي فارقة فعولا. وقوله أصلا أي إذا كان فعول هذا لمذكر، أو إذا كان فعول هذا اسم فاعل، فعول من فاعل، إذا كان فعول من فاعل لكن للكثرة أو للمبالغة، فعندئذ لا تأتي بتاء للتأنيث في هذا الوصف كصبور. رأيت. وقوله أصلا هذه مسألة أخرى، قوله أصلا أي أن فعولا يكون للمذكر على زينة وهو فاعل، اسمه بمعنى فاعل، فكون فاعلا هذا معنى الأصالة، لأن اسم الفاعل أصل لاسم المفعول، يعني يقدم على اسم المفعول، هذا المراد من قوله أصلا. ينفى تقول صبور، وكذلك صبور لرجل وللبرعة، وكذلك من الأوزان أو من الصفات بفعال، فتقول رجل مهذار أي كثير الحذر، وكذلك تقول المرأة امرأة مهذار، ما تأتي بالتاء، هذا بفعال. وكذلك المفعيل يكون وصفا للذكر والأنثى، لكن لا تأتي بتاء فارقة للأنثى فيه، لا تقول مثلا هذا رجل معطير كثير التعطر، ها وهذه امرأة معطير بدون تاء، هذا هو المراد من هذا. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا. إذن فقوله أصلا في مثلا في فعول، مثلا هذه مسألة أخرى، فعول إذا كان بمعنى فاعل للمبالغات لا تأتي بالتاء فيه للأنثى. وقول فارقة مفهومه أنه قد يؤتى بالتاء في نحو فعول مثلا بمعنى فاعل للمبالغة، لكن ليس للفرق، يؤتى بالتاء للمبالغة. فإذا كانت التاء يؤتى بالمبالغة لا للفرق، فيستوي كذلك أن تطلقه فعول مع التاء هذا تطلقه على الذكر والأنثى. فتقول كما مثلا كما في قولهم فروق أي كثير الخوف، يخاف خوفا شديدا حتى إذا رأى ظله فجأة يخاف منه، يقال هذا فروق. فهذا قد أن هذا فعول من الفاعل للكثرة فقد يؤتى بالتاء فيه لكن للفرق لا للفرق بل للمبالغة. ومنه قول أديب الشنقيط الكبير رحمه الله رحمة واحد رحمة واسعة محمد بن حنبل الحسني، قال في أنس الإطار وسلم الأوطار في مدح النبي المختار صلى الله عليه وسلم، أم كيف يقحم وهو جد فروقة أهوى لبيد جمة الأخطار. أم كيف يقحم، يصف خيالا كذا، وهو جد، قال وهو هذا مذكر، جد فروقة، فقال فروقة جاء بالتاء في فروقة لا للفرق رأيت بل للمبالغة، مبالغة بعد مبالغة، لأن قوله وهو جد هل للمبالغة، فروقة مع التاء أيضا رأيت. فمثل هذا يقع، وكذلك قولهم قول العرب هذا رجل ملولة ها وهذه امرأة ملولة، تاء ليست الفرق ليست التعز بل المبالغة، فاحفظوا هذا وانظروا كلام العرب. فملولة للمبالغة أي كثير الملل أو سريع الملل بكثرته، هكذا خلق ملولة للذكر والأنثى. هذا ما يفهم من هذا ما يؤخذ مفهوم مخالفة من قوله ولا تلي فارقة فعولا، أي قد تلي فعولا لكن ليس للفرق في المبالغة، هذا هو. نعم
كذلك داهية ليست مثلها ليست للفرق،
لا ليست للفرق، نعم ليست للفرق
فعولا،
نعم للمبالغة. مثلا كعلامة ها نعم أيوة اسمحوا
كذاك مفعل وما
أيوة. هذا تكملة كذاك مفعل، هذا الوزن الرابع أو من الصفات الوزن الرابع للصفات التي لا يستوي فيه المذكر يستوي فيها المذكر المؤنث. كذاك مفعل كذاك مفعل يوصف بهذا الوصف فيقال كمغشم مثلا، مغشم تقول رجل مغشم وامرأة مغشم، ما تقول مغشمة. والمغشم في لغة العرب معناه الذي لا ينتهي عما يريده ويهواه لشجاعته، إذا عرف أن هذا الشيء ينفعه مثلا، لأن أصل الشجاع يكون عاقلا فيقول هذا الشيء ينفعني لكن لا بد أصل إليه، فيصل إليه بأي ما أدري بأي طريقة أو كذا، لا ينثني عما يريده لشجاعته وقوته مثلا، هذا يقال مغشم. فلا تقول مغشمة للمرأة مثلا بل تقول مغشم للرجل ومغشم للمرأة كذلك. نعم كذاك مغشم أيوه والذي كذاك مفعل كمغشم
وما تليه تالفرق من ذي
فشذوذ فيه، وما تليه تالفرق من ذي أي وما أي والذي تليه هذه التاء من ذي أي من هذه الأوزان الأربعة وهي فعول ومفعال ومفعيل ومفعل، هذه الأربعة من أوزان الصفات لو وجدت في بعضها تاء للفرق فاعلم أن هذا جاء شاذا منقولا عن العرب هكذا فيحفظ ولا يقاس عليه. مثلا كقول العرب عدو للذكر وعدوة للأنثى، هذا شذوذ لأنه فعول بن فاعل، فالكثير أن يقال على الأصل أن يقال عدو للرجل وعدو للمرأة، لكن سمع منهم قالوا عدوة فنقول عدوة لأن أصل اللغة السماع. وكذلك قالوا ميقان مفعال، فقالوا رجل ميقان وامرأة ميقانة بالتاء، فهذا شذوذ. والميقان أو الميقانة أو الميقان هو الذي يثق بكل ما يسمع. إذا قلت له خبرك صحيح، لكن الصحيح ما خلاص يتبعك فيه، هذا قال له ميقان، رأيت. وكذلك مسكين على وزن فعيل، فالقياس أن يقال للرجل مسكين وللمرأة مسكين، لكن سمع منهم يقولون مسكينة شذوذا فيتبع ذلك ولا يقاس عليه. وقد ذكر سيبويه الإمام في كتابه العظيم وصف المرأة بمسكين بدون تاء على الأصل، لكن الكثير في كلامهم أنهم يؤنثون مسكين للمرأة، لكن كما قال ابن مالك هنا فشذوذ فيه، والشاذ ما خالف القياس والكثير. نعم إياكم الله.
بالنسبة للتاء التي ذكرتم أنها تدخل على فعول،
أيوة للمبالغة، أيوة نعم،
هل خاص بفعول ولا
هذا ليس بخاص بفعول، ليس بخاص بفعول، لكن يكسر في فعول حسب الاستقراء، يكسر في فعول لكن ليس بخاص به، قد تجري في غير فعول. نعم نعم. وصلى الله وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين باب التأنيث. علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. ولا تلي فارقة فعولا أصلا، ولا المفعال والمفعيلا، كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه. ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع.
أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، أشار في بهذا البيت إلى أن تاء التأنيث التي هي علامة على تأنيث الاسم سواء كان وصفا أو اسما جامدا، هذه التاء تمتنع فيما لو كان هذا الوصف هذا الاسم أو هذا الاسم وصفا على وزن فاعل للمفعول، على وزن فاعل المفعول، وقد تبع أي ذكر موصوفه أو ذكر موصوفه قبله، ذكر الموصوف ثم ذكر فاعل هذا الذي معنى مفعول، فإن كان ففي هذه الحالة لا تؤنث هذا الوصف الذي هو فعيل ما دام قد تقدم قبله موصوفه، فتقول رجل قتيل هذا واضح، وامرأة قتيل، وامرأة جريح، ها هذا هو المراد. انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، فقول غالبا فقد يأتي ما يخالف هذا الغالب، لكن الكثير في كلام العرب هو هذا فعيل ما أنا مفعول، فتحذف التاء، رأيت، مع أنه في وصف لمؤنث مثلا. فقوله فعيل كقتيل فيه احتراز مما لو كان الوزن وزن على وزن أو وزن الاسم هذا وصفا أو غيره وصفا إذا كان فعيلا بمعنى فاعل فيخرج هذا، هذا يكون مطابقا هذا ايش يكون مطابقا، فتاتي بالتاء في الموصوف او في الصفة هذه اذا تقدم الموصوف وكان الموصوف مؤنثا، تاتي بالتاء في ايش في هذه الصفة. لو قلت مثلا زينب رحيمة مثلا، زينب رحيمة ويوسف رحيم مثلا، فلأن فعيل هنا ليس بمعنى مفعول بل هو معنى فاعل فيخرج هذا. نعم.
قال رحمه الله وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر.
ثم قال وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر. شرع في ذكر علامة ثانية للتأنيث وهي الألف. وألف التأنيث تنقسم إلى قسمين، ألف تأنيث مقصورة، ألف تأنيث مقصورة، وألف تأنيث ممدودة. فقال وألف التأنيث ذات قصر، لأن فألف التأنيث مبتدأ وذات هذا خبر، وذات مد معطوف على الخبر وهو القسم الثاني، وذات مد نحو أنثى الغر. لما جاء بذات مد بألف التأنيث الممدودة قال نحو أنثى الغر، فمثل بمثال لألف التأنيث الممدودة. وأنثى الغر أي مؤنث الغر، والغر جمع غراء وأغر، أو والمقصود هنا هو جمع غراء فقط فمفرده، فمفرد الغر للإناث هو غراء بألف تأنيث ممدودة. وألف التأنيث المقصورة كما يقول النحاة هي الأصل، لأنها هي الأصل، والممدودة تتبع المقصورة على هذا نحو أنثى الغر. نعم.
قال رحمه الله والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى وقولا.
نعم. ثم قال والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولا. والاشتهار، الاشتهار مصدر اشتهر الشيء أي كثر أو ظهر وبان وكثر ظهوره وبيانه ووضوحه، هذا هو معنى الاشتهار، هو مصدر في الأصل، إذن فهو مبتدأ. وقول في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولى أي أن الأوزان أو أن الأسماء المؤنثة بألف التأنيث المقصورة وهي الأولى، هذه الأسماء تأتي على أوزان مشهورة، هذا مراده، تأتي على أوزان مشهورة يعدد هذه الأوزان. لذا فقال والاشتهار في مباني الأولى يبديه، إذن فالاشتهار مبتدأ. وفي مباني الأولى هذا الجر مجرور في الحقيقة شبه جملة حال من هذا المبتدأ، أو اجعله حالا من الضمير في قول يبديه، أي والاشتهار يبديه وزن أربى والطولى حال كون هذا الاشتهار في مباني الأولى، حال كون الاشتهار في مباني الأولى، رأيت؟ فهذا هو المراد. إذن والاشتهار في مباني الأولى، الأولى هي الألف المقصورة أي الأوزان المشهورة لألف التأنيث المقصورة في الأسماء، يبديه وزن أربى والطولى، يبديه أوزان إثنى عشر، الأول وزن أربى والطولى، شوف أزل هذا حتى ننتهي هناك إن شاء الله نعود إليهم. نعم. ف ال 12 وزنا لألف عشر وزنا للأسماء التي فيها ألف تعنيث مقصورة. الوزن الأول وزن أوربا على وزن فعلا بضم الأول وفتح الثاني والثالث فعلا كأوربا وأوربا معناه في اللغة الداهية. والطول والثاني وزن الطول على وزن فعلا 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 هذا قد يأتي اسما كبهما فعلا لنبت رأيته وقد يأتي مصدرا كرجعا وبشرا ها هذا مصدر وقد يأتي وصفا وصفا لمؤنث أفعل تقول أطول هذا مذكر مؤنثه الطول طولا كما تقول سم أسمى سميا مثلا إذن فيأتي هذا الوزن للإسم أي لإسم عين وللمصدر وللوصف ها هذا هو هذا الطول.
قال رحمه الله ومرط ووزن فعل جمع أو مصدرا أو صفة كشبعا
ومرط أي وقد يأتي الاسم الوزن هذا الوزن إيش الثالث الوزن الثالث وزن فعل بفتح الأول ها والثاني فهذا أيضا قد يكون اسما اسم عين اسم ذات كبردا بلد بالشام أو بكذا أو بدمشق بلد بالشام يقال له بردا اشتهر بهذا كما في قولي هذا أحمد شوقي سلام من سبا من صبا بردا أرقو ودمع لا يكفكف يا دمشق بردا على وزن فعل وألف التأنيث فيه مقصورة وقد تكون الألف وقد يكون على وزن وقد يكون مصدرا كما مثل به المصنف مرطا فهذا مصدر الألف في آخر التأنيث ها يقال مرطت الناقة وبشكت ها أي أسرعت مرطا أي أسرعت مرطت الناقة أي أسرعت مرطا أي إسراعا مرطت مرطا أي إسراعا وإذا كانت الألف للتعنيث فلا تقول مرطت الناقة مرطا لماذا؟ الممنوع من الصرف والصرف ينافي والمنع ينافي التنوين ها كالليلة تقول ليلى ما تقول ليلا هذا ما يقال لأن هذا
هو سبب المنع
إيش إيش أيوة التأنيث مع أيوة في التأنيث أو المنع نعم
قال ومرطا ووزن فعل جمع
ووزن فعل جمع هذا الوزن الرابع ولا الرابع ها ووزن إيش
فعل
جمع أي وزن فعل جمعا كذلك مثلا كما تقول جرحى موتى رحمك الله فجرحى وبوتى جمعان ها لميت ولجريح مثلا ها فهذه الألف ألف تأنيث مقصورة هذا الرابع
قال وزن فعل جمع أو مصدرا
أو مصدرا أي قد يأتي جمعا أو مصدرا، قد يأتي المصدر على وزن فعلا وتكون ألف التأنيث فيه مقصورة مقصورة. قد يأتي ومنه قوله تعالى ومنه نجوى، وجعل هذا قول جل شأنه وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى، فالنجوى مصدر على وزن فعل وألف التأنيث فيه مقصورة. نعم هذا قد يكون هناك غير من المصادر. نعم
أو صفة كشبع
أو صفة كشبع، هذا قد يكون صفة أيضا وزن فعل كما كان جمعا ومصدرا، قد يكون وصفا ويكون وصفا للأنثى. هذا الوصف الذي مذكره فعلان، مذكره فعلان، تقول شبعان للذكر وشبعا وغضبان للذكر وغضبا للأنثى، فغضبا وشبعا ألف التأنيث فيه مقصورة. نعم
يكون للجمع
كيف؟
يكون للجمع
كيف ما شبع للجمع؟
لا
لا لا لا لا، بالنسبة للفظة شبع هكذا صيغته أو هذا الوزن، هذا الوصف خاص للأنثى، إلا هذا شيء آخر. قد تقول أصف الجمع جمعا مكسرا، والجمع المكسر في الحقيقة تعامل في الوصف معاملة المؤنث، مثلا تقول جبال شاهقة، لكن تقول شاهقة تأتي بالتاء على وزن فاعلة، لكن هل يقول هل تقول رجال شبعا؟ ها كأنك مثل هذا، هذا في الحقيقة ما أعرف قياسا، هل نقيسه على مثلا على مثل جبال شاهقة فنقول رجال شبعة؟ هذا متروك للسمع، ما أعرفه في السمع. نعم
قال رحمه الله وكحبارا سمها سبطرا،
وكحبارا سمها سبطرا، هذا الوزن الخامس.
نعم
الوزن الخامس يكون على وزن فعالة بضم الأول وفتح الثاني وألف زائدة بعد الثاني ثم لام مفتوحة ثم فتحة ثم حرف مفتوح بعد ذلك الألف، كحبارة فعالة وسمانة، اسمان للطائرين لنوعين من الطيور. نعم
قال وكحبارة سمها
سمها سبطرا. وقد يكون الوزن السادس هذا سمها على وزن فعلا، الوزن السادس وزن فعلا بضم الأول وتشديد الثاني مفتوحة مفتوحا سمها فعلا للباطل، تقول هذا سمها أمر سمها باطل، هذا سمها سبطرا سبطرا على هذا الوزن السابع سبطرا في علا بكسر الأول وفتح الثاني وتشديد الثالث مفتوحة سبطرا في علا، لكن يحصل إدغام، يحصل إدغام في الوزن في علا، أصل في عال لا ثم يدغم. ها لكن في المثال تقول سبطرا سبطرا على وزن في علا
إدغام ولا لا؟
كيف
كل حرف يعني من جنس واحد؟
نعم نعم حصلت. ها
ما فيه إدغام
في سبطرة؟ نعم في المثال ما في إدغام لأنه ما في متماثلان، ما في متماثلان حتى يدغم. نعم حتى يحصل الإدغام. أيوة
قالوا كحبارة ثم ها سبطرة.
سبطرة سبطرة هذا هذا معناه هذا النوع من السير فيه تبختر. سبطرة مصدر على كل هو مصدر على هذا.
ذكرى
ذكرى هذا وزن ايش ثامن يأتي الوزن هذا على وزن ايش ايش فعلا فعلا بكسر الاول وسكون الثاني وفتح الثالث لهذا مصدرا يأتي مصدرا كذكرى كذكرى كما مثل به نعم وقد يكون غير غير مصدر نعم
وحثيثا
وحثيثا هذا ايش التاسع
نعم.
الوزن التاسع فعيلا بكسر الاول ها فعيلا والتشديد الثاني مع كسرها مع كسرها ايضا وزياده والياء وفتحه بعد ذلك فعيلا وهذا كما يقول الصرفيون ما جاء الاسم بمثل هذه الألف المقصورة على هذا الوزن إلا في المصادر فيقال حثيثا وخليفا وخليطا حثيثا أي حث لكن مثل هذا عندهم في الصرف يدل على شيء من المبالغة أو يفهم مبالغة أو كثرة حثيثا هذا وزن فعيلة نعم
قال مع الكفر
مع الكفر هذا الوزن العاشر وهو بضم الأول والثاني وتشديد الثالث كفر لوعاء الطلع لأن أصل المادة كفر والكفر هذه المادة تدل على التغطية أعجب الكفار النبات أي الذي يغطون البذر في الأرض ويزرعونه هم الكفار هنا الزراع لأنهم يسترون يدخلون البذر في الأرض سطر هذا كف وكفر بهذه الصيغة أو بهذه الزينة اسم لوعاء الطلع وعاء الطلع الذي يغلف الطلع هذا ما يكون في الداخل شيء ثم ينفتح هذا الوعاء يقال له كفر
قال رحمه الله كذاك خليطا
كذاك خليطا هذا وزن عيش الوزن الهادي عشر فعيلة بالضم الأول وتشديد الثاني مفتوحة مفتوحا وسكون بعد ذلك وياء ساكن بعد ذلك فعيلة كخليطة أي خليطة بمعنى الاختلاط وقع بينهم خليطة يعني اختلاط أمرهم ما أدري أصبح فيه ما أصبح من الاختلاف وما أشبه ذلك يقال له خليطة اختلاط أمرهم مختلف هذا يذهب هناك وهذا هناك وهكذا هذا الخليطة نعم
هذا الياء في
خليطة أي
أصيلة
لا 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 ليس أصيلة زائدة لأن أصل المادة خلطة نعم
كذاك خليطة مع الشقارة
مع الشقارة شقارة هذا الوزن الثاني عشر نهاية الأوزان المشهورة للأسماء التي تكون فيها ألف تأنيث تكون فيها ألف تأنيث مقصورة شقارة بضم الأول وفتح الثاني مشددة وألف مد بعد هذا الثاني المشددة شقارة اسم النبت نبت من النبات المعروف عند العرب يقال له شقارة وعزوا لغير هذه استندارة لما أنهى ذكر هذه الأوزان الاثني عشر قال وعزوا أي أنصب لغير هذه استندار لغير هذه الأوزان المذكورة الآن الاثني عشر غيرها لو وجدت وزنا آخر أو اسما آخر لم يأتي على أحد هذه الأوزان المشهورة فاعلم أن ذلك الوزن نادر وأعز إليه استندارا أي ندرة. ومعنى ذلك لو تتبعت كلام العرب كان كثير في كلام العرب بدءا من الكتاب والسنة مثلا تجد أن الأسماء المقصورة أو المقصورة بألف التأنيث المقصورة أو الأسماء المؤنثة بألف التأنيث المقصورة تجد أن أوزانها لا تخرج عن هذه الاثني عشر. هذا مفاد كلامه وهو المراد من قولي وعزو أي أنسو بن عزاه يعزو وعزو وعزو أي أنسو استندارا أي ندرة لغير هذه الأوزان المذكورة هنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير.
فهمت؟
الحمد لله
اثبته جيدا.